بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو مجلسنا 12 من مجالس هذا الشرح المبارك، شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للعلامة السفاريني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص يا عليم. قال الشارح رحمه الله: لما ذكر المؤلف رحمه الله ما ذكر من صفات الله عز وجل، وهي الصفات التي اتفق عليها أهل السنة والأشاعرة على خلاف بينهم في الإيمان بهذه الصفات.
نعم، وهي السبع صفات التي تقدمت وتقدم الكلام عليها. يقول الشيخ: على خلاف بينهم في الإيمان بهذه الصفات، يعني على تفصيلات يخالف أهل السنة والجماعة الأشاعرة فيها فيما يتعلق بهذه الصفات السبع. وليس اعتقاد أهل السنة كاعتقاد الأشاعرة حذو القدة بالقدة في هذه الصفات السبع. نعم.
أي في كيفية الإيمان بها ذكر الكلام على القرآن الكريم فقال: وإنما جاء مع جبريل، ويجوز وأنما جاء مع جبريل عطفا على قوله بأنه واحد، يعني ومن الواجب أن ما جاء مع جبريل من محكم الآيات كلامه، ولعل الكسر أظهر، وإنما جاء مع جبريل هو من عند الله، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. قول المؤلف رحمه الله:
وأن هو القرآن الكريم، وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالروح الأمين هو جبريل عليه السلام، وهو مستأمن على الوحي، فلم يبدل فيه ولم يغير. وإنه لتنزيل رب العالمين، لم يخلق الله عز وجل في الهواء كما تقول المعتزلة، أو في شيء من الأشياء، وإنما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولكنه نزل به الروح الأمين من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يأخذه من بيت العزة، وإنما أخذه من الله، تنزيل من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تنزيل من الرحمن الرحيم. وهكذا كلها آيات تدل على أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام من الله عز وجل، لم يأخذه من شيء سوى ذلك، وإنما نزل به من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قول المؤلف رحمه الله: وأن ما جاء مع جبريل بكسر جبريل،
ولهذا تنزيل رب العالمين سبق معنا مبحث الإنزال لما احتج المعتزلة بقول الله عز وجل: وأنزلنا الحديد وغير ذلك، وأنزلنا لكم من الأنعام 8 أزواج. وقلنا بأن الرد على هؤلاء أن التنزيل بحسب ما يضاف إليه. أنزلنا الحديد لم يذكر أنه مضاف إلى السماء من أعلى إلى أدنى من السماء، وكذلك الأنعام. وأما الماء، أنزلنا من السماء ماء، فنعم مضافة إلى السماء، ومعلوم أنها من السماء من هذا السحاب. وهذه الإضافة من السماء إضافة خلق، لأن الله عز وجل ما أضاف إلى نفسه حتى تكون إضافة صفة، فإذا أضيف إلى الله عز وجل كمعنى فيكون من باب إضافة الصفة، مثل القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين. فهذا هو القرآن، تكون إضافته إضافة صفة، وأما إنزال السماء المطر فهو عين منفصلة، فتكون إضافة فيها إضافة خلق. أما الحديد فإنزاله على ما يليق به، أنزلنا الحديد، والحديد إنما يؤخذ من قمم الجبال، فيكون هذا إنزالا من أعلى إلى أسفل. وأما الأنعام فإنزال ماء يكون في أصلاب فحولها إلى إناثها، مثل ما تقول أنت إنزال المني، فإنك تنزل منيك إنزال المني وليس من السماء. فكذلك الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام مما يكون في أصلابها من ماء ينزل إلى إناثها، ثم أيضا إنزال ما في بطون هذه الإناث، فهذا الإنزال على حسب ما ينضاف إليه. فإذا كان من السماء فهذا عين مضافة ومنفصلة، فتكون إضافتها إلى السماء هنا أو من السماء إضافة خلق. وأما إضافة المعاني إلى الله فإنها إضافة صفات، فلا يكون إنزال القرآن وتنزيل القرآن كإنزال الماء من السماء، أو كما قالوا بالآية أنزلنا الحديد، أو أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فإن الإنزال بحسبه. فالقرآن أضافه الله إلى نفسه، والقرآن كلام الله، فيكون من باب إضافة الصفة للموصوف، وإنه لتنزيل رب العالمين، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، هذه كلها من الله، من الله وهي معاني، فتكون الإضافة هنا إضافة صفة لموصوف. نعم.
قول المؤلف رحمه الله: وأن ما جاء مع جبريل بكسر جبريل مع أنه اسم لا ينصرف، والله تعالى يقول
ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، والممنوع من الصرف رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالفتح، الممنوع من الصرف جره بالفتح، ولهذا فإن الفتحة في الممنوع من الصرف في حال الجر علامة فرعية وليست علامة أصلية، علامة فرعية وليست علامة أصلية، الفتحة فيه نصبا هذه علامة أصلية، أما في الجر فعلامة فرعية. فالممنوع من الصرف في الجر يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. نعم.
والله تعالى
وهنا هو قد جر جبريل بالكسرة كأنه اسم معرب. نعم.
والله
كأنه اسم منصرف. نعم.
والله تعالى يقول: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فجره بالفتحة، ولكن المؤلف هنا جره بالكسرة لضرورة الشعر. قال ابن مالك:
فجره بالفتحة في الآية، من كان عدوا لله وملائكته ورسله، هذه وجبريل وميكال، جبريل معطوف على المجرور، فلو لم يكن ممنوعا من الصرف لكان وجبريلي، لكن الله قال وجبريل وميكال، فعلامة هنا جره بالكسرة. نعم.
قال ابن مالك رحمه الله: ولاضطرار أو تناسب،
ولكن المؤلف هنا جره بالكسرة لضرورة الشعر، لضرورة الشعر، فالشعر يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره حتى لا ينكسر البيت. قال ابن مالك رحمه الله:
ولاضطرار أو تناسب صرف، يعني عند الضرورة يصرف ما لا ينصرف.
صرف ذو المنع، عندك الإكمال هذا؟
لا، دي طبعة المؤسسة.
هو نفس الطبعة بس مؤسسة، لكن يمكن فيها تعديل. ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. نعم.
وجبريل أحد الملائكة الكرام العظام، وهو موكل بالوحي ينزل به على الأنبياء، وربما وكل بغير ذلك كما في قوله تعالى في قصة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لكن العمل الموكول إليه في الأصل هو نزول الوحي على الأنبياء.
نعم، لكن ربما وكله الله سبحانه وتعالى بشيء آخر، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. نعم.
ولهذا
فالملائكة تتشكل، ولهذا كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور، كان يأتي في صورة دحية، وكان يأتي في صورة الرجل الذي لا يرى عليه أثر السفر، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا يقال: ثلاثة من الملائكة علمنا أنهم موكلون بما فيه الحياة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بما فيه حياة النبات أي القطر، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأجساد بعد الموت، وهو النفخ في الصور، وأشرفها وأعلاها ما فيه حياة القلوب.
لهذا كان جبريل أشرفهم، ولهذا وكل بأشرف المهمات. فأشرف المهمات على الإطلاق عند الملائكة الوحي، الموكل بالوحي، حيث إن فيه حياة القلوب. وهل كان جبريل ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو على جميع الأنبياء؟ الجواب: كان ينزل بالوحي على جميع الأنبياء، وليس جبريل فقط، وليس محمدا صلى الله عليه وسلم فقط. نعم.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام،
ولكن جبريل عليه السلام لا ينزل بحسب ما يرى، وإنما بأمر ربه. ولهذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتينا يعني أكثر مما تأتينا، فأنزل الله عز وجل قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، لهم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. نعم.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هؤلاء الثلاثة في افتتاح صلاة الليل، حيث يقول في افتتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ووصف الله سبحانه وتعالى جبريل بأنه أمين، فقال:
فلولا فضل هؤلاء ثلاثة ما توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله عز وجل لهم، وهذه ربوبية خاصة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذه ربوبية خاصة تقتضي تشريف هؤلاء الثلاثة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبية لهم. على ماذا؟ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وهذا الاختلاف إنما هو بأمر الله عز وجل الكوني، الكوني. وإن كان الله عز وجل لا يرضى بهذا الاختلاف من جهة الشرع، إنما هو حاصل بالإرادة الكونية بلا بالإرادة الشرعية. ومن هنا يجاب عن من يقول بأن الاختلاف إذا كان بالإرادة الكونية هذا بإرادة الله، فعلى ما تنهون عن الاختلاف؟ نقول: ننهى عنه شرعا، ومن دخله فإنه يكون قد دخل في أمر جاهلي، ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. أما من جهة كونية هذا حاصل، مثل الكفر، فهو من جهة كونية حاصل، هذا مراد كونا، أما من جهة شرعية فمنهي عنه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. نعم.
ووصف الله سبحانه وتعالى جبريل بأنه
لهذا
أمين.
قال النبي اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اهدني الهداية الخاصة هداية التوفيق لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ودل هذا على أن الهداية بيد الله، وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن هذه في يد المخلوق في يد الإنسان، فهو في يده، فهو الذي يهدي وهو الذي فهو المهتدي وهو الضال دون إرادة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا هدى وإذا أضل فإنه يكون ظالما، فإنه يكون ظالما. فالهداية والضلال رجعان إلى العبد، فهما من أفعاله، والعباد خالقون لأفعالهم، العباد خالقون لأفعالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يهديه إلى الحق، فإذا كان هذا الرسول يدعو بهذا الدعاء فماذا نصنع نحن أيها الأحبة الذين نحتاج إلى الاستقامة على الصراط المستقيم وأن نبتعد عن طريق المغضوب عليهم والضالين؟ إذن هذا يستوجب على الإنسان أن يدعو الليل والنهار أن يهديه الله سبحانه وتعالى لما اختلف فيه من الحق إلى الصراط المستقيم. نعم.
ووصف الله سبحانه وتعالى جبريل بأنه أمين، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ووصفه بالقوة فقال
وإضافة القرآن إليه وأنه لقول رسول كريم ليس باعتبار ابتدائه ولكن باعتبار البلاغ، ولهذا وصف أيضا القرآن بأنه قول رسول كريم وأورد به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لقول رسول كريم، فالإضافة باعتبار البلاغ، وإلا فالقرآن باعتبار الابتداء تنزيل رب العالمين. نعم.
ووصفه بالقوة فقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، فاجتمع في حق جبريل عليه الصلاة والسلام القوة والأمانة، فبأمانته نعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي أوحاه الله إليه ليلقيه على قلب النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، وبالقوة نعلم أنه لا أحد تسلط على القرآن حين نزول جبريل به أو غلبه عليه أو توانى جبريل في تنزيله، لأنه قوي يستطيع الدفع ولا يقربه أحد.
نعم، وهو عظيم في خلقه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. نعم.
فجبريل عليه الصلاة والسلام نزل وجاء بالوحي من الله عز وجل، ولهذا قال المؤلف من محكم القرآن والتنزيل. محكم القرآن هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي من القرآن المحكم، والقرآن محكم أي متقن، فهو متقن من كل وجه، أخباره محكمة ليس فيها كذب، أحكامه محكمة ليس فيها جور، دلالاته أو مدلولاته محكمة ليس فيها تناقض. وليعلم أن الله تعالى وصف القرآن كله
هذا باعتبار كون القرآن محكما، فالله عز وجل قد وصف القرآن كله بأنه محكم، فقال كتاب أحكمت آياته. فما معنى الإحكام هنا؟ إحكام من جهة الأخبار فلا كذب فيه، إحكام من جهة الأحكام فلا جور فيه، إحكام من جهة الدلالات فلا تناقض فيه. قال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
وليعلم أن الله تعالى وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه حكيم، ووصفه كله بأنه متشابه، ووصفه بأن بعضه متشابه وبعضه محكم، فهذه ثلاث صفات. وصفه بأنه محكم في قوله كتاب أحكمت آياته، وفي قوله تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا، ووصفه بأنه متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، ووصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ولكل من هذه الأوصاف وجه. أما وصف كونه محكما فلأن القرآن كله متقن لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا وليس فيه شيء من الباطل، قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما وصفه كله بأنه متشابه فلأنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والمنافع العظيمة، وإن كان يتفاوت في هذا الوجه لكنه يشبه بعضه بعضا، والتفاوت باعتبار المتكلم به ممنوع لأن المتكلم به واحد وهو الله. وأما باعتبار مدلول الكلام فإن الاختلاف بينه واقع، فأعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، وأعظم آية فيه آية الكرسي وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وليست السورة التي قبلها بمنزلتها في الدلالة العظيمة. فسورة تبت ليست في موضوعها ومدلولها كسورة قل هو الله أحد. إذن هو متشابه من حيث الكمال والجودة، فكله كامل وكله على غاية ما يكون من الجودة. وأما وصف بعضه،
نعم، هذا معنى أن القرآن كله متشابه، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذن القرآن كله متشابه. ما معنى التشابه؟ أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والمنافع العظيمة، وإن كان يتفاوت في هذا الوجه لكن يشبه بعضه بعضا. وذكر أن التفاوت ليس باعتبار المتكلم، فكله من عند الله سبحانه وتعالى، إنما باعتبار مدلول الكلام، هذه الصورة لها موضوع وهذه الصورة لها موضوع وهكذا. أيضا هناك تفاوت في الفضائل، فنجد أن أعظم سورة القرآن الفاتحة، وأن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وأن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، كل ذلك قد دلت به عليه الأدلة. سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، لما جاء في الصحيح أن النبي قال لأبي سعيد ألا أعلمك أعظم سورة، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد، ثم علم سورة الفاتحة وقال يا السبع المثاني والقرآن العظيم. والآية كذلك قال لأبي بن كعب لما سأله عن أعظم آية فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضربه في صدري وقال يهنك العلم أبا المنذر. وهذا أيضا حديث صحيح. كذلك أيضا سورة الإخلاص أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن، أي في الجزاء لا في الإجزاء، في الجزاء في الأجر لا في الإجزاء. لا يأتي واحد يقرأ هذه الصورة ثلاث مرات ويقول قرأت القرآن، فهذه الصورة لا تغني عن غيرها، إنما هذا من باب الجزاء. كسائر الفضائل التي فيها كان كعمرة كما جاء عند مسلم إن لم يكن في الصحيحين في حديث الضباعة بنت الزبير، حجة عمرة في رمضان تعدل حجة، فهذا لا يجزئ عن الحجة، إنما هذا في الأجر والثواب. وهذه قاعدة ننتفع بها في تفسير النصوص التي فيها مثل هذه الفضائل كحج كعمرة، هذا لا يجزئ عن الحج والعمرة، هذا لا يجزئ عن الحج والعمرة، إنما هذا في الجزاء، هذا في الجزاء. نعم، فهنا حصل التفاوت في ماذا؟ في الفضائل، وهذه تعرف من قبل النص. فضائل سور القرآن توقيفية، فضائل آيات القرآن توقيفية، لا تعرف إلا من قبل الشارع. نعم.
وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه متشابه فأرجح الأقوال فيها أن المحكم ما اتضح معناه.
وصف بعضه بأنه محكم وبعضه بأنه متشابه. نعم.
فأرجح الأقوال فيها أن المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما خفي معناه، لأنه يشتبه على بعض الناس دون بعض، ولكن الذين أتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه الخفي المعنى إلى المحكم الواضح، فيكون القرآن كله واضحا بهذا الاعتبار.
نعم، متشابه ومحكمه، لأن المتشابه يرجعه أهل العلم إلى المحكم، وهذا التشابه والإحكام نسبي، بمعنى أن بعض الآيات قد تشتبه على بعض الناس لكنها لا تشتبه على البعض الآخر من أهل العلم. وأهل السنة والجماعة إذا وجدوا آية فيها من المتشابه أرجعوها إلى المحكم، ولم يضربوا آيات القرآن بعضها ببعض، وإنما آمنوا به، كما قال سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لكن أهل البدع والضلال هؤلاء هم الذين يقولون، هم الذين يأخذون ما تشابه منهم. لماذا؟ لأن الزيغ في قلوبهم سابق فيأخذون ما تشابه منه، ليس طلبا للهداية، وإنما ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا نجد كل واحد عنده ضلال يستدل على ضلاله بماذا؟ بآيات من القرآن. من هنا يا إخواني وجب الأخذ بفهم السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم في فهم القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يفهم بفهم السلف، ويفسر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بتفسير القرآن. القرآن أوضح القرآن، في هناك آيات جاء تفسيرها في القرآن، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتفسير السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأئمة التفسير من التابعين كمجاهد والضحاك وابن جريج وغير هؤلاء، وتفسير أهل العلم. أما أهل الزيغ فإنهم يرجعون في تفسير هذه الآيات إلى معتقداتهم، فهم يستدلون، يعتقدون أولا ثم يستدلون، ليس يستدلون أولا ثم يعتقدون، لا، إنما يعتقدون أولا ثم يستدلون. فكما قلت لكم هؤلاء جميعا يأتون بالآيات وينزلونها على الكفر أحيانا يا إخوان، على الكفر وينظرون في القرآن. انظر كيف يقول بعضهم في أن غير المسلمين مسلمون بآيات القرآن، من يهود ونصارى بآيات القرآن، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. آية واضحة، يقول لك آية واضحة في القرآن، يعني مأمورون يحكموا بالإنجيل الآن أو في زمانهم. ولو حكموا الإنجيل الذي لم يحرف لآمنوا برسول الله، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا الله قال: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فأتون بمتشابه، إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوارج أتوا بآيات في القرآن تدل على مذهبهم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكل طائفة الذين قالوا بالجبر وأن العبد ليس مخيرا في فعله جاءوا بالآية: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكل هؤلاء نظروا إلى القرآن فأخذوا منه ما يظنون أو ما يلبسون به على الناس أنه يدل على منهجهم. والحمد لله القرآن كله حق، ولا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأنا ملزم بأن كل آية يأتي بها هؤلاء أن أقلبها عليه، لأن القرآن يدل على الحق. فكونك تأخذ الآية تستدل بها على باطل فإنك سيرد عليك لا بالآيات الأخرى فقط، بل بالآية التي استدللت بها. لأنه لا يمكن أن تدل الآية على قولك، إنما تدل على خلاف، تدل على خلاف. فلو جاءوا يستدلون على من القرآن مثلا على نفي الرؤية بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، نقول الآية نفسها تدل على الرؤية، كيف تستدل بها أنت على نفي الرؤية؟ يقول الله يقول لا تدرك الأبصار إذا لا يرى، نقول الله يقول لا تدرك الأبصار وأنت تقول لا تراه الأبصار، الله يقول لا تدركه، ثم نفي الإدراك إثبات الرؤية لأن الإدراك أخص، فإذا نفي الأخص بقي الأعم، ولو كان المراد أنه لا يرى لكان لا تراه الأبصار وبالتالي لا تدرك الأبصار، إنما لما نفى الله عز وجل الإدراك وهو الأخص ثبت به الأعم وهو لا تراه الأبصار، تراه الأبصار. فلو كان المراد نفي الرؤية لقال الله لا تراه الأبصار، فتكون الآية دليلا عليهم وليست دليلا لهم، إنما تكون دليلا عليهم. فانتبه لهذه المسألة، ونحن مثلنا كأصحاب الثورات والخروج على السلاطين لما قالوا النبي قال كلمة حق عند سلطان جائر، فهذا الرجل من أعظم الشهداء اللي قام إلى الحق إلى الحاكم ونصح وكذا، النبي مدح من قال كلمة الحق عند السلطان الجائر، قلنا بأن النص عليهم لا لهم، فهي كلمة حق وأنتم كلمتكم كلمة باطل، ثم هي كلمة وأنتم جعلتموها سيفا، أولا هي كلمة وأنتم جعلتموها سيفا، وكلمة حق وأنتم جعلتموها كلمة باطل، عند وأنتم جعلتموها في الميدان، هذا عند السلطان وأنتم جعلتموها في الميدان، ثم هذا سلطان، يعني ولو كان ظالما جائرا وأنتم لم تجعلوه سلطانا شرعيا، والنبي قال عند سلطان جائر وأنتم لا تعتبرون الجائر سلطان، فالنص يرد عليكم على هذا. قيس يا إخواني على هذا، بارك الله فيكم، قيسوا. ما أحد من أهل الباطل، هذه قاعدة عظيمة، لكن لا يوفق إلى العمل بها إلا الراسخون، ليس أي أحد يستطيع أن يقلب الدليل على الخصم، لأن هذا من نوع العلم الخاص. يعني مثلا أنت حينما تقرأ للأشاعرة يأتون على النصوص بالتأويل فيقولون مثلا تجري بأعيننا أي بمرأة منا، يبقى إذن هذا دليل على أن منهجنا منهج صحيح هو التأويل، ولو سألناكم يا سلفيون ما معنى هذا لقلتم تجري بأعيننا يعني بمرأة منا وعناية الله سبحانه وتعالى، فكيف تقلب هذا الدليل عليهم؟ أي من جهة نفي الصفة لا من جهة التأويل، فالتأويل ثابت لكنهم يؤولون مع نفي الصفة، فكيف تثبت هذا ليكون دليلا عليهم؟ هذا احتاج إلى نوع علم خاص، فقلب الدليل على الخصم هذا نوع من العلم يحتاج إلى الرسوخ، يحتاج إلى الرسوخ، يبقى لابد. فانتبه بارك الله فيك في رد على أهل البدع والرد على أهل الأهواء والرد على المخالفين بهذه القاعدة، بهذه القاعدة. نعم.
ولكن لو قال قائل كيف نطلق على القرآن،
أما استدل على الحزبية وعلى تكون الأحزاب بالمهاجرين والأنصار، بالمهاجرين والأنصار، وأن المسلمين كان فيهم مهاجرون وكان فيهم الأنصار للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، ترد عليهم بأن المهاجرين والأنصار ليسوا طائفتين وليسوا حزبين، بل هما حزب واحد، لأن الله قال ألا إن حزب الله هم المفلحون، فلتخرج أحدهما من حزب الله، هما حزب واحد، ثم إن المهاجرين والأنصار إنما تمايزوا باعتبار العمل الصالح لا باعتبار الحزبية. فلهذا نقول الحزب الواحد هو حزب الله، فيه المهاجر وفيه الأنصار وفيه المجاهد وفيه العالم. فإن أردت أن تقسم سوف تقسم تقسيمات عديدة، لكن هذه باعتبار أعمال صالحة قام بها الحزب الواحد، حزب الله المفلح، حزب الله المفلح. نعم.
ولكن لو قال قائل كيف نطلق على القرآن كله أنه محكم مع أن الله قال في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل منه آيات محكمات وجعل منه أخر متشابهات؟ والجواب أن الله قال في المحكمات هن أم الكتاب أي مرجع الكتاب، فإذا وجدنا متشابهات رددناه إلى الأم، والأم محكم، فيكون هذا المتشابه محكما، وحينئذ يكون التشابه في ابتداء الأمر، أما في النهاية فيكون محكما. وهذا كثير في القرآن، فتجد آيات مجملات فصلت بآيات أخرى، وتجد آيات ظاهرها التعارض يجمعها دليل آخر، وهكذا. وبهذا يكون القرآن كله محكما.
انتبهتم لهذه المسألة؟ يعني إن رددنا المتشابه إلى المحكم صار محكما، صار هذا المتشابه محكما بعد أن رددته، فيكون هذا متشابها باعتبار ابتداء الأمر. هذه مسألة. المسألة الثانية كما قلنا المتشابه ماذا؟ نسبي. فأنت ما عندك اشتباه في قول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، ما ليس هذا متشابه؟ تقول هذا مثلا يدل على أن القاتل مخلد في النار، لأنك تفهم أن التخليد قد يكون إلى أبد وقد يكون إلى أمد، فالخلود لا يعني يخلد فيها حينا أو يخلد فيها أبدا. كذلك عندك أن باب الوعيد قد يتخلف، فنعم هو متوعد بهذا وقد لا يدخل أصلا النار، وقد لا يدخل النار، فلا يقال هذا كافر باعتبار أن الله ذكر أنه مخلد. هذا بالنسبة لك لا إشكال، لأن بالنسبة لك هذه الآية ضمن النصوص الأخرى مفهومة بالنسبة لك، لكن قد يلبس على غيرك وقد تكون خفية عند غيرك، مثل مثلا النصوص لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، فقد لا يفهم هو معنى نفي الإيمان ويظن أنه إذا انتفى الإيمان فما بقي إلا الكفر، لكن بالنسبة لك لا إشكال عندك فيها، لأن النفي بالنسبة لك طارة يكون الأصلي وطارة يكون للكمال الواجب، فبالنسبة لك لا إشكال. لا يزن زنا حين يزن مؤمن، مثل والله لا يؤمن، مثل ليس منا، إلى غير ذلك من هذه النصوص. نص لم يعمل خيرا قط بالنسبة لك ليس هذا من المتشابه، بالنسبة لك هذا محكم لأنك تفسره بسائر النصوص الأخرى، فلا فرق بين لم يعمل خيرا قط وبين لا يزن زنا حين يزن مؤمن وبين والله لا يؤمن. النفي هذا محمول على ماذا؟ على الأصل، ما له عمل قط ولا عمل واحد، إذن كيف يكون مؤمنا؟ وقد يكون على ظاهره، لكن في أحوال خاصة ليست هي محل النزاع بينه وبينك، أن المسلم يعيش ظهرا لا يعمل شيئا من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ما في إشكال. قد يكون ما عنده عمل لأنه مات قبل فرضيته وعنده معاصي، أو يكون جاهلا لهذا العمل لا يدري ما صلاة ولا صيام، ف فالشاهد أن مسألة المتشابه هذه مسألة نسبية، ولهذا العلماء يقولون المتشابه على قسمين، متشابه مطلق ومتشابه نسبي. متشابه مطلق ومتشابه نسبي. أما المتشابه المطلق فهذا يختص الله سبحانه وتعالى به، لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأما النسبي فهذا الذي قد تخفى دلالته على البعض، يبقى بالنسبة للبعض. ولهذا القرآن كله محكم باعتبار أن ما تشابه عندك لو أرجعته إلى المحكم صار محكما، لا إشكال فيه. نعم.
وقوله من محكم القرآن والتنزيل، القرآن ما يقرأ، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر يأتي على وزن فعلان كالغفران والشكران والكفران والطغيان وما أشبه ذلك. إذن فالقرآن مصدر بمعنى،
يعني مقروء، اسم مصدر بمعنى اسم مفعول، يعني مقروء، يبقى قرآن على وزن فعلان بمعنى فعلان على بمعنى اسم المفعول، يعني مقروء. نعم.
إذن فالقرآن مصدر بمعنى اسم المفعول لأنه مقروء، وقيل بمعنى اسم الفاعل لأنه قارئ أي جامع، لأنه جامع لكل ما تتضمنه الكتب السابقة، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
نعم. إذن هو مصدر قد يكون معنى اسم المفعول وهو المشهور، يعني مقروء، قرآن مقروء، وقد يكون معنى اسم فاعل قارئ يعني جامع، لأنه جميع لكل ما تضمنه الكتب السابقة. نعم.
وقوله والتنزيل، التنزيل بمعنى المنزل، لأن التنزيل
وفيه القراءتان، قراءة بتحقيق الهمزة القرآن، وقراءة بتسهيلها القرآن، فهما قراءتان. نعم.
التنزيل بمعنى المنزل، لأن التنزيل فعل المنزل، وهنا منزل وتنزيل ومنزل إليه وواسطة، فالمنزل هو الله، والتنزيل فعله الذي هو الكلام، تكلم الله عز وجل ثم أمر جبريل فنزل به على محمد عليه الصلاة والسلام.
فالمنزل هو الله، ولهذا آيات تنزيل القرآن تدل على أمرين، الأمر الأول أنه كلام رب العالمين سبحانه، ليس هو كلام جبريل، فليس هو عبارة عن كلام لا عبر جبريل به، وإنما هو كلام رب العالمين سبحانه. الشيء الثاني أنه دليل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
والمنزل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، والواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام.
نعم. إذا المنزل ومنزل عليه وواسطة، المنزل ومنزل عليه وواسطة، أما المنزل فهو الله، والمنزل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم، والواسطة جبريل عليه السلام. نعم.
وقوله من محكم القرآن والتنزيل، هذا من باب عطف المترادفين، فإن التنزيل هو القرآن.
نعم.
وقوله كلامه سبحانه، هذا خبر أن، يعني ما جاء مع جبريل من محكم الآيات والتنزيل الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام الله لفظا ومعنا، تكلم الله به جل وعلا فسمعه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعلى هذا فهذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به نفسه بحروفه وألفاظه، وسمعه جبريل فنزل به كما كان على
تكلم به نفسه.
نعم. تكلم به نفسه بحروفه وألفاظه وسمعه جبريل،
يعني قصده بحروفه وألفاظه، يعني أن الله تكلم به كلاما حقيقيا، هو صفة له سبحانه وتعالى، ليس الكلام النفسي وأن جبريل عبر، وإنما تكلم الله عز وجل بحرف، فكلامه حروف وألفاظ، كلمات وصور. نعم.
وسمعه جبريل فنزل به كما كان على محمد صلى الله عليه وسلم.
سمعه جبريل وليس أن الله أضفى عليه فهم ما في نفسه فعبر جبريل عما في نفس الله، إنما سمعه جبريل. نعم.
وسمعه جبريل فنزل به كما كان على محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص. ولهذا قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال: نزل به الروح الأمين، فوصفه بالأمانة، ووصفه بالكرم، ووصفه بالقوة. وبهذا نعلم علم اليقين أن هذا القرآن الكريم لم يتغير فيه شيء، بل هو كلام الله نفسه،
ولا يستطيع أحد أن يغير فيه. وإذا تغير عمدا فالويل له، فليس شيء من القرآن بدل فيه حرف أو تغير منه حرف، بل الله عز وجل قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والله عز وجل قد تولى حفظ القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ولهذا القرآن محفوظ والحمد لله، من جهة ألفاظه لا يمكن أن يحصل فيه تبديل أو تغيير، ولكن محفوظ الحمد لله في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ومحفوظ والحمد لله في هذه المصاحف، واجتمعت الأمة على كتابة القرآن وعلى الحرف الذي كتب به عثمان رضي الله عنه، وقد وزع المصاحف على سائر الأمصار. نعم.
وإذا علمنا أنه كلام الله لزم من ذلك أن نعظم هذا الكلام، ولهذا نهينا أن نمس هذا القرآن بلا طهارة، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول: لا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا طاهر متوضئ، لأن الوضوء طهارة.
وقال الشيخ في موضع آخر حديث عمرو بن حزم المرسل تلقته بالقبول وهو صحيح، صحيح لتلقي الأمة بالقبول، فالحديث يصحح بتلقي الأمة، يصحح برواية العدل الضابط عن مثله، يصحح بخلو من الشذوذ والعلة، يصحح بتلقي الأمة له بالقبول، بل هذا من أعلى ما يصحح به الحديث لأنه أعظم إسناد. نعم.
لأن الوضوء طهارة، كما قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج.
ويقول الشيخ: لا يمس القرآن إلا طاهر. يقول إلا طاهر يعني متوضئ، طاهر المتوضئ. لماذا متوضئ؟ مع أن الطهارة قد تستعمل عامة، فقد يكون تستعمل الطهارة من الحدث الأصغر، طهارة من الحدث الأكبر، طهارة من الشرك، فإن المشرك نجس، قال سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس، فيكون بهذا الاعتبار المؤمن طاهر. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، أي يكون طاهرا. فهل معنى لا يمس القرآن إلا طاهر يعني لا يمس القرآن إلا مسلم؟ فلما كانت الطهارة من الألفاظ المشتركة طلب دليل للتعيين، فالشيخ يقول هنا: إلا طاهر يعني متوضئ. طيب تعليل ذلك؟ نعم.
لأن الوضوء طهارة، كما قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم به ليطهركم. وأما من فسر الطاهر في قوله لا يمس القرآن إلا طاهر بالمؤمن فقد أبعد، لأننا لا نجد في القرآن ولا في السنة التعبير بالطاهر عن المؤمن أبدا، وإن كان المؤمن لا ينجس لكن لم يعبر عنه بالطاهر. المؤمن يعبر عنه بالإيمان أو بالتقى أو ما أشبه هذا.
يبقى إذن رجعنا في هذا إلى ماذا؟ إلى طريقة القرآن. هل ورد في الشارع أن المؤمن وصف بالطهارة بأنه طاهر بأنه كذا؟ قالوا: إيه نعم، الله يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نقول: هذا المتطهر وليس الطاهر، إنما المتطهر. ما جرت عادة النصوص أن تعبر عن المؤمن بماذا؟ بالطارة، بأنه طاهر، ولهذا يكون المعنى لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني متطهر، كما قال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب، فإن قلت لكن الطاهر قد يكون من حدث أكبر من حدث أصغر، فيلزم الطهارة من الأكبر دون الأصغر، نقول اللفظ عام، وإذا كان اللفظ عاما فأبقه على عمومه، ولا تخرج من عمومه شيئا إلا بنص أو دليل. فلا يمس القرآن إلا طاهر بقسم الطهار الصغرى والكبرى، وهذا ما ذاب إليه جماهير أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة، أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب، هل يستدل أيضا بالآية؟ قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. بعض أهل العلم استدل بهذه الآية على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن انتقد من بعض أهل العلم على اعتبار أن الله عز وجل قال هنا لا يمسه إلا المطهرون ولم يقل المتطهرون، فالمراد بذلك الملائكة وليس يراد بذلك بنو آدم، فيقال هذا صحيح، وأن التفسير هنا بالملائكة هو التفسير الذي يتناسب مع السياق، لكن تؤخذ منه الطهارة باللازم والدلالة، فإذا كان هذا القرآن لعظمته لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، فكذلك ينبغي ألا يمسه أيضا إلا طاهر، ينبغي ألا يمسه كذلك إلا طاهر. نعم،
وقوله
أي متطهر. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، مساء عليكم. السؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري، يقول هل يوجد في القرآن متشابه مطلق؟
لا يوجد، من جهة الألفاظ كلها معلومة المعنى، أما من جهة حقائق الأمور وكنه الأمور هذا موجود، حقائق اليوم الآخر وكذا، هذا من المتشابه المطلق فيما يتعلق بالحقائق، أما فيما يتعلق بالمعاني فليس يوجد لفظة واحدة في القرآن من المتشابه. فإن قال قائل الحروف المقطعة هل تجزم بمعانيها؟ نقول حروف المقطعة تكلم السلف في معانيها، منهم من جعل لها معاني، الألف بمعنى كذا وكذا وجعلها من أسماء الله، إشارة لأسماء الله واختصار، ومنهم من جعلها معاني أخرى، ومنهم من قال بأن الحرف في نفسه ليس له معنى وإنما المراد منها معلوم معروف، ألا وهو أن هذا القرآن الذي هو مكون من هذه الأحرف، كلمات مكونة من هذه الأحرف، وهو من جنس ما تتكلمون به، تحداكم الله عز وجل أن تأتوا بمثله فعجزتم عن ذلك، فيكون هذه الأحرف مشيرة إلى أن القرآن المتحدى به من جنس ما تتكلمون به من أحرف، ولهذا جاءت الإشارة إلى القرآن بعد هذه الأحرف في صوره. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، السلام عليكم. السؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول ما توجيه قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكيف تخليص فعل الجعل من معنى الخلق؟
هذا استدل به المعتزلة لما أتوا بأن جعل بمعنى خلق في أصل جعل وليس في السياق الوارد، لكن هم يؤولونه بهذا، فقالوا جعلناه يعني الجعل، جعلتكم بمعنى خلق يعني إذن خلقناه فيكون مخلوقا، لكن العلماء فرقوا بين جعل التي معنى خلق وبين جعل التي بمعنى صيرة، فجعل بمعنى خلق تكون متعدية لمفعول، قال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذه متعدية لمفعول. الظلمات هذا المفعول تتعدى لمفعول واحد، وأما النور فهذه معطوفة على المفعول الأول، وأما جعل التي معنى سيارة تتعدى لمفعولين، جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه فالمفعول الأول هو الهاء مبني على الضمة في محل النصب، والمفعول الثاني قرآنا وعربيا، هذه صفة للقرآن. فجعل لا تأتي في اللغة العربية بمعنى خلق فقط، نعم تأتي بمعنى خلق، لكن تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى سيارة. من هنا رد الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى على بشر المرسي في هذا، لما استدل بأن جعل بمعنى ماذا؟ بمعنى خلق، وبالتالي فقول الله سبحانه وتعالى جعلناه قرآنا عربيا يدل على أن القرآن مخلوق، فألزمه الإمام عبد العزيز الكناني بإلزامات تقتضي تكفيره لو قال ماذا؟ لو قال بها وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. إذن على قولك خلق الملائكة، خلق الملائكة، فهل خالق مع الله؟ إذن جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى ماذا؟ وتأتي بمعنى سيارة. نعم.
وقوله كلامه سبحانه، سبحانه جملة معترضة يراد بها تنزيه الله عز وجل، ولهذا يقولون التسبيح بمعنى التنزيه، ويقولون إن سبحان اسم مصدر فعله سبح، والمصدر تسبيح، وسبحان اسم مصدر، واسم المصدر كل ما دل على معنى المصدر وليس فيه حروفه، فإنه يسمى اسم مصدر، والكلام اسم مصدر فعله كلم،
فالكلام اسم مصدر فعله كلم. نعم.
والسلام اسم مصدر،
إنما المصدر التكليم، وكلم الله موسى تكليما، فالكلام اسم مصدر وهو ما دل على معنى المصدر ليس فيه حروف، فالمصدر هنا تسبيح، وسبحان اسم مصدر. نعم.
والسلام اسم مصدر فعله سلم، فسبحان اسم مصدر فعله سبح. فقوله سبحانه أي تنزيها له عن صفات النقص وعن نقص كماله وعن مماثلة المخلوقين، لأن الله منزه عن هذه الأشياء الثلاثة، عن نقص الكمال وعن النقص المحض وعن مماثلة المخلوقين.
نعم.
مثال نقص الكمال الذي ينزه الله عنه ما ادعاه اليهود عليهم لعنة الله، حيث قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب واستراح، وقد كذب الله قولهم هذا في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فهؤلاء أثبتوا له القدرة ولكن هذه القدرة ناقصة. ومثال النقص المحض قول
يعني أثبتوا القدرة بها، خلق السماوات والأرض في ستة أيام لكنه تعب في اليوم السابع فجعلها قدرة ناقصة، فكيف بمن نفى القدرة كلها وعطل القدرة كلها؟ وأثبت له يدين ولكنهم وصفوا اليدين بصفة النقص، قالوا يد الله مغلولة، فكيف بمن عطل اليدين؟ لا شك أن من أثبت الصفة لكن على وجه الناقص هذا أعظم من الذي عطل الصفة كلها، وكل شر. كذلك من مثلها بصفات المخلوقين فهذا قد أيضا وصف الله بالنقص، لأن الله ليس كمثله شيء. نعم.
ومثال النقص المحض قول اليهود أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إن الله بخيل في قوله تعالى يد الله مغلولة. ومن ذلك أيضا من أثبت لله علما ولكنه قال إن الله قد يخفى عليه شيء، فهذا لم يسبح الله.
ولهذا كان هذا التعطيل مرجعه إلى اليهود. نعم. وتلقاه هؤلاء عن اليهود إلى أن وصل إلى الجهم فنشر المذهب وحبره، ولهذا نسب المذهب إليه الجهمية. نعم.
ومثال مماثلة المخلوقين كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة، فأثبتوا له مثيلا والله تعالى قد كذبهم في قوله ليس كمثله شيء، وقوله قل إنما هو إله واحد. ومن ذلك أيضا من قال إن قدرة الله كقدرة المخلوق فهذا لم يسبح الله.
نعم، يعني لم ينزل لعن النقص إذا المعطلة والممثلة. نعم.
وقوله كلامه سبحانه قديم، القديم عندهم ما ليس له أول، يعني ما كان أزليا لم يسبقه عدم. وليس القديم عندهم هو القديم في اللغة، لأن القديم في اللغة هو ما تقدم على غيره.
يعني الذين قالوا بأن الله قديم، بأن صفات الله قديمة وكذا، أرادوا بالقدم هنا ليس القدم اللغوي، ولكن معناه الذي ليس له أول. فمن جهة المعنى قال هو الذي ليس له أول، لكن من جهة اللفظ وضعوا هذا اللفظ الذي لم يرد به دليل من الكتاب ومن السنة. نعم.
قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون هو ما يكون فيه ثمر النخل يعني القنوة، فالقنو القديم ينحني ويتقوس لكنه غير أزلي لأنه حادث بعد أن لم يكن. وعلى هذا يقول المؤلف إن القرآن كلام الله القديم يعني الأزلي، أي أن القرآن قديم بقدم الله عز وجل فهو أزلي، أي لم يزل هذا القرآن على زعمه موجودا من قبل خلق السماوات بل من قبل كل شيء. ولا شك أن هذا القول باطل، لأن القرآن يتكلم الله به حين إنزاله، والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أشياء وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الماضي، وهذا يدل على أن كلامه بها كان بعد وقوعها. قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، قال غدوت بصيغة الماضي، وهذا القول قاله الله بعد غدو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقال تعالى قد سمع الله، ولا يمكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمعه وهو لم يقع، فقوله قد سمع يدل على أن هذا الكلام كان بعد وقوع الحادثة، وهذا هو الحق أن الله تكلم بالقرآن حديثا، كما قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. والقول بأن المراد بمحدث أي محدث إنزاله فهذا خطأ، بل هو محدث هذا الذكر، لأن الله يتكلم متى شاء بما شاء. وعلى هذا لو أن المؤلف عفى الله عنه قال عظيم بدل قوله قديم فقال كلامه سبحانه عظيم،
يعني الشيخ يفسر ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، يقول هنا بأن الحق أن الله تكلم بالقرآن حديثا، هذا معنى محدث حديثا، ونفى الشيخ أن يكون المراد القول بأن المراد بمحدث أي محدث إنزاله فهذا خطأ، محدث الإنزال هذا خطأ، إنما هو محدث من جهة ماذا؟ أن الله تكلم به حديثا، فنفى الشيخ في هذا أن يكون القرآن قبل ذلك، قبل وقوع ما وقع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا إنما قاله الله سبحانه وتعالى بعد وقوع ماذا؟ بعد وقوع سماع الله عز وجل للتي جادلت في زوجها. كذلك وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هذا كله بعد وقوع ذلك، ونفى الشيخ هنا أن يكون القرآن قبل ذلك تكلم الله سبحانه وتعالى به أو كان مكتوبا قبل ذلك في لوح المحفوظ. ونتم كلام الشيخ حتى نعلق عليه كله، هذا معنى كلام الشيخ هنا. كلام الشيخ هنا إذن أنه يرى أن هذا القرآن تكلم الله سبحانه وتعالى بوقت النزول، وأن هذا القرآن لم يكن من قبل، إنما قد سمع بعدما كان من أمر المرأة ما كان، وليس قد سمع أقدم من وقوع ذلك. وعليه يكون القرآن ليس مكتوبا قبل، لأن لو القرآن كان مكتوبا قبل قد سمع، والله ما سمع. فالشيخ ينفي هذا، الشيخ ينفي هذا، يقول ولا يمكن أن يخبر الله عن شيء أنه سمعه وهو لم يقع، فكيف أخبر الله عز وجل وكتب قد سمع وهو لم يسمع؟ هذا قول الشيخ. طيب نكمل أيضا كلام الشيخ، يقول
وعلى هذا لو أن المؤلف عفى الله عنه قال عظيم بدل قوله قديم، فقال كلامه سبحانه عظيم، وذلك كما وصفه الله به حيث قال سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أو قال كريم كما وصفه الله تعالى حيث قال إنه لقرآن كريم، لكان أنسب وأبعد عن الخطأ. وأما كلمة قديم فهي كلمة محدثة غير صحيحة بالنسبة للقرآن. فإذا قال قائل أليس قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة في السماء، ثم صار ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت المناسب الذي يؤمر بتنزيله فيه؟
نعم، الشيخ أورد إرادة، قال طيب لو عكر على كلامي بأن ابن عباس رضي الله عنهما قد جاء عنه أن القرآن مكتوب، أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا في السماء الدنيا بيت العزة، والبيت المعمور هذا في السماء السابعة كما في حديث الإسراء في الصحيح، وفي كل سماء بيت، قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه يكون فيه الملائكة، لكن البيت المعمور هذا في السماء السابعة، وبيت العزة هذا في السماء الدنيا. فهذا دليل على أن القرآن كان قبل أن تكلم الله عز وجل به ونزل به جبريل، كان مكتوبا في اللوح المحفوظ ثم نزل منه إلى السماء الدنيا، وذلك في ليلة القدر نزل جملة واحدة. هذا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، قد رواه النسائي والحاكم، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة، وقد صححه الحاكم وفقه الذهبي. فيقول الشيخ فإن أورد مورد هذا الإيراد في هذا الأثر فكيف الجواب عنه؟ لأن هذا الإيراد ينفي كلام الشيخ من أنه ما كان قبل حصول كلام المرأة ومجادلة المرأة لرسول الله، ما كان قرآن مكتوب قد سمع الله القول التي تجادله، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، والنبي ما قال بعد. الجواب،
والجواب نعم، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن ظواهر القرآن ترده، ونحن لا نطالب إلا بما دل عليه القرآن.
ولكن ظواهر القرآن ترده، ونحن لا نطالب إلا بما دل عليه القرآن. نعم، هذا هو رد الشيخ، وسيأتي تعقيبنا في النهاية على كلام الشيخ.
فأما قول
فقال والجواب نعم، روي ذلك عن ابن عباس، الشيخ ما ضعفه من جهة الثبوت، ما قال ولكنه لم يثبت، وإنما قال ولكن ظواهر القرآن ترده، ونحن لا نطالب إلا بما دل عليه القرآن، هذا قول الشيخ. طيب سيأتي التعقيب على ذلك. نعم،
فأما قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فإنه لا يتعين أن يكون القرآن نفسه مكتوبا.
طيب، فإن قال قائل إذا تركنا أثر ابن عباس وجدنا القرآن لا يناقضه، قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ،
وقال سبحانه فلا أقسم واقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون في كتاب في لوح محفوظ. هذا دل أن القرآن في هذا اللوح المحفوظ. يبقى إذن هو أقدم من كلام المرأة أقدم من كذا مما حصل وجاء. يبقى إذن هذا هذه الآيات لا تعارض أثر ابن عباس. والشيخ بما أجاب رحمه الله على المستدل بهذه الآيات قال هذا فإنه لا يتعين
أن يكون القرآن نفسه مكتوبا في اللوح المحفوظ بل يكون الذي في اللوح المحفوظ ذكره دون ألفاظه وهذا لا يمتنع أي أن يقال
ذكره دون ألفاظه يعني ذكر القرآن الإشارة إلى القرآن وليس ألفاظ القرآن. يبقى الموجود بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يعني أشير إلى القرآن في اللوح المحفوظ وأن الله عز وجل سينزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا لا يمتنع. نعم
وهذا لا يمتنع أي أن يقال إن القرآن في كذا والمراد ذكره كما في قوله تعالى وإنه لفي زبور الأولين وإنه أي القرآن لفي زبور الأولين أي ذكره للقرآن نفسه
لأن يعني الله قال وإنه لفي زبور الأولين يعني القرآن. فهل القرآن مكتوب في زبور الأولين هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بصوره وآياته وكلماته؟ لا، وإنما ورد أشير إلى ذكر القرآن في زبر الأولين. نعم
لأن القرآن ما نزل على أحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام ولكن المراد ذكره. والدليل على أن المراد ذكره قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وكلنا يقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولو كان القرآن العظيم مكتوبا في اللوح المحفوظ بهذا اللفظ لأخبر الله عن سمع ما لم يكن. والله تعالى قال قد سمع ثم قال والله يسمع بالمضارع الدال على الحال والحاضر. وإذا كان الله عبر بقوله قد سمع عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه فإن سلمنا هنا أن نقول بهذا فإنه تمتنع مثل هذه الدعوة في قوله والله يسمع تحاوركما. فإن يسمع فعل مضارع يدل على الحاضر. فلو قال قائل إن الله عبر في الآية عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه كقوله تعالى أتى أمر الله فالجواب أن هذا لا يصح لأن الله تعالى قد سمع. وإذا قلنا إنه عبر عنه قبل وقوعه صح أن تقول إنه لم يسمعه ولا أحد يتجرأ أن يقول مثل هذا القول أبدا. وأما أتى أمر الله فإن الله ذكر في الآية ما يدل على أنه لم يأتي حيث قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه إذن هو لم يأتي. ويصح أن نقول في أتى أمر الله إنه لم يأتي لأن الله قال فلا تستعجلوه ولو كان قد أتى لم يستقم أن يقول فلا تستعجلوه. فالراجح عندي أن القرآن تكلم الله عز وجل به حين نزوله وأن ما في اللوح المحفوظ فإنما هو ذكره وأنه سيكون وفيه ثناء عليه أيضا كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يعني ذكر في اللوح المحفوظ بالمجد وبالعظمة.
نعم هذا حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن هذه الآيات إنما دلالتها على أن القرآن إنما ورد ذكره لا أنه قد ورد ألفاظه في اللوح المحفوظ أو في الكتاب المكنون. واستدل الشيخ على ذلك بالأمر النظري وهو أن الله سبحانه وتعالى ليخبر أنه قد سمع ولم يكن قد حصل ذلك بعده. فكيف يقول الله عز وجل قد سمع وكيف يقول الله عز وجل وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، إلى غير ذلك من الوقائع التي حصلت. لم تقع بدر بعد ولم تقع أحد بعد، ومع ذلك يذكر الله عز وجل هذا. فالوارد في ذلك هو ذكر القرآن وليس هو حروف القرآن ولا ألفاظ القرآن. والدليل أن الله عز وجل قال أيضا وإنه لفي زبر الأولين، والمراد بذلك الإشارة إلى القرآن وليس حروف القرآن وصور القرآن وآيات القرآن. وعلى هذا ذكر الشيخ أن معنى ما يأتي من ذكر من ربهم محدث أن المراد بذلك أنه تكلم بالقرآن حديثا. ورد الشيخ أن المراد بمحدث أي محدث إنزاله، قال فهذا خطأ، محدث إنزاله قال فهذا خطأ، وإنما المراد بالمحدث أن لا تكلم به حديثا. هذا حاصل كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا الكلام خطأ ومردود، ولهذا نجد أن الحجة في ذلك ضعيفة، وأن الشيخ قد ذكر أشياء لوازمها تخالف القواعد العلمية التي قررها العلماء، بل وقررها الشيخ في مواضع أخرى. أما عن تفسير قول الله عز وجل ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، فلم يرفع الشيخ هنا إلى أحد، وإنما هذا الذي ظهر له من سياق الآيات. وأما المفسرون فكلمهم على خلاف ما ذكر الشيخ، بل الذي ذكر الشيخ أنه خطأ قد قال المفسرون به. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال في تفسير هذه الآية، يقول تعالى ذكره وما يجيء هؤلاء، في تفسير قول الله ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، قال يقول الله تعالى ذكره وما يجيء هؤلاء المشركون الذين يكذبونك ويجحدون ما أتيتهم به يا محمد من عند ربك، أو ما يجيء هؤلاء المشركين الذين يكذبونك ويجحدون ما أتيتهم به يا محمد من عند ربك من تذكير وتنبيه على مواضع حجج الله عز وجل عليهم على صدقك وحقيقة ما تدعوهم إليه مما يحدثه الله إليك ويوحيه إليك لتذكرهم به، إلا أعرضوا عن استماعه وتركوا إعمال الفكر فيه وتدبره مما يحدثه الله إليك ويوحيه إليك، أي محدث في إنزاله. ونحن لا نمنع أن الله عز وجل قد تكلم به وحال إنزاله، فالله عز وجل تكلم به حال الإنزال فهو محدث في إنزاله، والله عز وجل كذلك قد تكلم به وقت إنزاله، لكن لا ينفي أنه ماذا؟ أقدم من ذلك في اللوح المحفوظ. ففي اللوح المحفوظ مكتوب، وليس أن الله سبحانه وتعالى تكلم به، وإنما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. كلامه عز وجل بذلك تكلم به، كلم به جبريل عليه السلام، ثم إن جبريل سمعه ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول إحداث النزول لا تنافى مع أن الله عز وجل تكلم به. قال البغوي رحمه الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال أي محدث إنزاله، فهو محدث في التنزيل. والشيخ قد نفى هذا، محدث في التنزيل، فقال هذا خطأ. قال البغوي أي محدث إنزاله فهو محدث في التنزيل. وقال ابن كثير رحمه الله المعنى كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا هو محدث في إنزاله، محدث في التنزيل، والله عز وجل تكلم به حال التنزيل، وهو في اللوح المحفوظ مكتوب كما في أثر ابن عباس. طيب الشيخ علق على أثر ابن عباس بماذا؟ لم يضعفه من جهة الثبوت، وإنما قال ولكن ظواهر القرآن ترد، ونحن لا نطالب إلا بما دل عليه القرآن ابتداء. الذي ظواهر القرآن ترده لا يمكن أن يكون ثابتا من مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة لا تعارض القرآن ونصوص القرآن والسنة لا تتعارض، أو ما كان له حكم الرفع كذلك طالما أنه ثبت الأثر وكان صحيحا ومثله لا يقال بالاجتهاد، فهذا لا يمكن أيضا أن يتناقض مع ظواهر القرآن. التناقض هذا يكون باعتبار الناظر لا باعتبار الحقيقة. وأثر ابن عباس رضي الله عنه في أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة لا يمكن أن يكون هذا باجتهاد. وهذا الأثر أثر ابن عباس كما قلنا رواه النسائي في الكبرى والحاكم وصححه وفقه على ذلك الذهبي، ورواه البيهقي وجاء في مصنف ابن أبي شيبة، وقد صححه ابن حجر كذلك. فالأثر من جهة الثبوت صحيح. وهل هذا يعارض القرآن؟ الجواب هذا لا يعارض القرآن، لا يعارضه بل يتفق معه، بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومن هنا قد اختلف أهل العلم في نزول القرآن أولا. ما المراد بقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ وقول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر، هل القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أو نزل القرآن منجما يسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى وينزل به، ولم ينزل إلى بيت العزة، وإنما المراد بذلك ابتداء إنزال القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلنا في ليلة القدر، يعني ابتداء الإنزال، قولان لأهل العلم. فقد اختلف أهل العلم في نزول القرآن على أقوال عديدة، لكن أشهر هذه الأقوال قولان. قول الجماهير بل قد حقي الإجماع فيه أنه نزل من اللوح المحفوظ، إشارة إلى أنه كان في اللوح المحفوظ، انتبهوا كان في اللوح المحفوظ كما ذكر الله في كتابه، نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما. والدليل على ذلك أثر ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح. فيكون معنى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي من رمضان لا تعارض، فليس موضعين بل موضع واحد، يعني إنا أنزلناه في ليلة القدر من رمضان جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. هذا القول الأول. ثم إن جبريل كان ينزل به على رسول صلى الله عليه وسلم يسمع من الله وينزل به منجما، لكن هو نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، وهذا القول الذي عليه الجماهير. وقد ذكر السيوطي أقوالا في هذا ثلاثة، ثم قال عن هذا القول أنه نزل إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة، للسماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، قال وهذا الأصح. وقال ابن حجر بعدما ذكر أقوالا أيضا قال والأول هو الصحيح المعتمد، يعني أنه نزل إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر. قال ابن كثير رحمه الله نقله القرطبي عن مقاتل بن حيان أي هذا القول، وحكى الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، في السماء الدنيا. هذا قول الجماهير. طيب القول الثاني حكي عن الشعبي رحمه الله تعالى، وهو أن المعنى في شهر رمضان في ليلة القدر أنه ابتدأ نزوله في ليلة القدر، فنزلت الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان هذا في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل بعد ذلك منجما. هذا قول الشعبي، وهو ما رجحه شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، أن المراد بالإنزال هو ابتداء الإنزال، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وإنما كان هذا في ليلة القدر من رمضان. وقال القول الثاني قول جيد قال به جماعة من أهل العلم، ولكن الراجح عنده أن المراد ابتداء النزول وليس أنه نزل جملة واحدة إلى بيت العز. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بعدما ذكر القولين، فعلى هذا القول قول ابن عباس أنه أنزل إلى بيت العزة جملة واحدة ثم نزل منجما في 23 سنة على حسب الحوادث والأسباب، وهذا قول قوي هو قول ابن عباس أخذ به جمع من أهل العلم، والأول أظهر. الأول أظهر أنه كان ابتداء إنزاله في ليلة القدر من رمضان، وأنه أنزل من عند الله جل وعلا بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وأن أوله أنزل في ليلة القدر من رمضان. ونقول طالما أنه صح أثر ابن عباس فإنه يقال به ولا يتعارض هذا باعتبار إنزال على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة، ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وإنما أنزل على في بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم بعد ذلك نزل منجما مفرقا، كان أول آية نزلت منه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولا يمنع أن يكون هذا أيضا الإنزال في ليلة القدر من رمضان، ما يمنع أن يكون هذا الإنزال أيضا. المهم أنه ثبت نزوله على إلى بيت العزة في السماء الدنيا بأثر ابن عباس، وثبت نزوله منجما على رسول الله ليس جملة واحدة. فالقرآن له إنزالان الآن، إنزال باعتباره جملة واحدة إلى بيت العزة، وإنزال على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منجم، كما قال سبحانه وتعالى لنثبت به فؤادك، قال وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أنزلناه شيئا بعد شيء. والذين كفروا قالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، قال سبحانه كذلك نثبت به فؤادك، يعني لم ننزل جملة واحدة إنما نزل بحسب الحوادث والأسباب والوقائع لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي جعلناه متتابعا ينزل الشيء بعد الشيء من أجل أن نثبت به فؤادك، ولا شك أن هذا يكون أوقع. أما نزول جملة واحدة فقد كان هذا إلى بيت العز. طيب، يبقى عندنا مسلمة وهي أن القرآن نزل منجمع على رسول الله، لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل بحسب الحوادث. طيب، هناك مسلمة أخرى وهي ثمرة مهمة من هذا الخلاف، أنه لا يتوهم توهم أن جبريل عليه السلام قد أخذه من بيت العزة ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ما قاله أحد، حتى الذين يقولون بخلاف قول ابن عباس فإنهم لا يقولون بأن جبريل أخذه من غير الله سبحانه وتعالى. بل جبريل سمعه من الله ثم نزل به على رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم يأخذه من بيت العزة، إنما نزول البيت العزة دليل على إكرام القرآن وعلى عظمة القرآن، وإلا جبريل لم يأخذه من بيت العزة إنما سمعه من الله سبحانه وتعالى مباشرة. يبقى الأمر الأول الذي نسلم به أن القرآن نزل منجما مفرقا على رسول الله ولم ينزل جملة واحدة. الأمر الثاني أن جبريل لم يأخذه من بيت العزة لما أخذه من الله سبحانه وتعالى، سمعه من الله عز وجل بحرف وصوت ونزل به على رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثالثة وهي هل نزل جملة واحدة إلى بيت العزة أو أنه نزل منجما على رسوله دون أن ينزل إلى بيت العزة، فهذه المسألة ماذا؟ كما قلنا فيها القولان، قول الجماهير بل حكى البعض الإجماع كما قال ابن كثير لما نقل عن القرطبي عن مقاتل بن حيان وحكى الإجماع على أنه نزل جملة واحدة من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا القول هو الصحيح الذي يدل عليه أثر ابن عباس، ولا داعي لمعارضة أثر ابن عباس، ولا يقال بأن أثر ابن عباس يعارض ماذا؟ يعارض القرآن، بل هو يتفق مع القرآن ولا إشكال في ذلك، لا يعارض قول الله عز وجل بل هو القرآن مجيد في لوح محفوظ، ولا يعارض ذلك ظواهر القرآن فإنه أنزل في شهر رمضان في ليلة القدر، لأن هذا الإنزال كان في شهر رمضان وفي ليلة القدر. فبهذا يتبين خطأ قول الشيخ هنا في رد أثر ابن عباس. أما قول الشيخ بأن المذكور في اللوح المحفوظ وفي الكتاب المكنون إنما هو الإشارة إلى القرآن وليس هو القرآن، بدعوى أن الله عز وجل لا يقول قد سمع وهو لم يحصل بعد، فإن هذا مخالف لأثر ابن عباس رضي الله عنهما في أنه أخذ ذلك أو نزل ذلك من اللوح المحفوظ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وأيضا هو ظاهر القرآن. ومن قال بأن الموجود في اللوح هو الإشارة للقرآن عليه الدليل، لأن نأخذ بهذا الظاهر حتى يرد الدليل الآخر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله، يعني هذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، إلى أن قال ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله إنما أخذه من الكتاب كان ذلك باطلا، وذكر أوجها لبطلان هذا القول رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لما يتعلق بكلام الشيخ هنا. ونقول الشيخ بعدما كان يقول هذا القول ينصر هذا القول حينا رجع عنه رحمه الله تعالى بعد ذلك، فقد قال رحمه الله هذا في الأربعين، قال رحمه الله تعالى في صحيح على الحديث 23 الطوشة الإيمان، ثم قال في قول الله عز وجل إنه لقرآن كريم، أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وبأن وباللام في كتاب مكنون واللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، فالضمير لا يعود على القرآن أو المصحف. وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، أو أن المكتوب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الجواب الأول، أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ، الجواب الأول. لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفي العبارات الدالة على الماضي مثل قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمن مقاعد للقتال، ومثل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها، لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمع مجادلتها. فالجواب، الجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله كن فيكون، يبقى كتبه بعلمه كما كتب أعمال العباد بعلمه، وكما علم المقادير وكتبها بعلمه، ثم إنه عند إيجاد هذه المقدورات يقول كن فيكون. فالكتابة شيء والإيجاد والخلق شيء آخر. هذا بالنسبة للخلق، الكتابة شيء والإنزال شيء، هذا بالنسبة للقرآن. قال فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبه في اللوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم الله عز وجل بقوله كن فيكون. هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ما تطمئن إليه النفس. وكنت من قبل، الشيخ يقول وكنت من قبل أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن للقرآن كما قرأناه في المبحث هذا، بناء على أنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع قد سمع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن ونول في زبر الأولين، والذي في زبر الأولين ليس القرآن بل ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزاه الله خيرا، انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل. يبقى هذا الله يتكلم به وقت إنزاله فيكون محدث يعني في إنزاله، ويتكلم الله به وقت إنزاله. قال الشيخ هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن، أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا فقالوا هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله بل هي عبارة عن كلام الله، وعلى هذا يكون هذا القرآن الذي بأيدينا مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه، وهذا قول الأشاعرة. فبين الشيخون تراجعه عن هذا القول، وأنه عاد إلى القول بما عليه جماهير أهل العلم وما عليه أهل السنة والجماعة في هذا، أن المكتوب أن القرآن كان مكتوبا في لوح المحفوظ، وهذا لا إشكال فيه. فيه وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، وفيه وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، باعتبار ما علمه الله سبحانه وتعالى جميع المقادير علمها الله سبحانه وتعالى ثم كتبت في لوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. هذا الدرس يا أخوان مكتوب قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة ومكتوب. ماذا تقول؟ كل هذا مكتوب بعلم الله سبحانه وتعالى، لكن الكتابة شيء والخلق شيء آخر والإيجاد شيء آخر. هذا باعتبار أفعال العباد وأعيان العباد باعتبار القرآن، علم الله عز وجل أنه سيكون كذا وكذا فكان هذا القرآن. طيب، وباعتبار الإنزال كما قلنا العلماء لهم القولان في نزول القرآن، والقول الذي يدل عليه أثر ابن عباس أنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في ليلة القدر من شهر رمضان. نعم.
وعلى كل حال فقول المؤلف قديم كلمة ضعيفة لا يجوز أن يوصف بها القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يتكلم الله به عز وجل حينما ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، يبقى إذن التعليق بقى على كلمة المؤلف هنا في القرآن بأنه قديم. ماذا قديم؟ تقصد أنه مكتوب في لوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة؟ لابد أن يحدد هذا، ولا تقصد أن الله تكلم به في القديم؟ تكلم به في القديم هذا لم يثبت أن الله تكلم به، لكن أنه مكتوب قبل إنزاله نعم، لكن لا يقال بأنه قديم مطلقا لأنه يفهم من ذلك أنه أزلي، وهذا لم يثبت أبدا. وعليه فقوله هنا بأن القرآن قديم هذا قول مردود على كل ماذا؟ على كل وجه إذا أراد به أن الله تكلم به سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لم يتكلم به إلا حينما شاء أن ينزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتكلم به وسمعه جبريل ونزل به على رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما صفة الكلام كصفة، صفة الكلام فكما قال أهل العلم قديمة النوع حادثة الأحد، لا يزال الله عز وجل موصوفا بأنه متكلم، أما أحد الكلام فهذا متعلق بمشيئة الله عز وجل. إذن فرق بين صفة الكلام وبين القرآن الذي هو أحد من كلامه سبحانه وتعالى. أما صفة الكلام فإنها قديمة النوع، لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بأنه متكلم في الأزل، موصوف بأنه متكلم. أما أحد الكلام هذه متعلقة بالمشيئة، يتكلم بما شاء متى شاء، ومن ذلك كلامه سبحانه وتعالى بالقرآن. أما القرآن المكتوب فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ، يبقى عندنا قرآن مكتوب وعندنا قرآن تكلم الله سبحانه وتعالى به، أو نقول بدلا من هذا نقول القرآن باعتبار كونه مكتوبا وباعتبار كون الله عز وجل تكلم به. باعتبار كونه مكتوبا هذا مكتوب في اللوح المحفوظ كما على ذلك السلف. طيب، باعتبار كون الله عز وجل تكلم به فقد تكلم به وسمعه جبريل وهذا كان بحسب مشيئته سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أنزل بحسب الوقائع والحوادث أو أنزله الله عز وجل بمشيئته من غير وقعة ولا حدث. وأما صفة الكلام فهي لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بأنه متكلم، وأما أحد هذا الكلام فإنه متعلق بالمشيئة. نعم.
يبقى النظر في كلام الله من حيث هو لا في القرآن نفسه، فكلام الله من حيث هو ليس بقديم، لكن وصف الله تعالى
وصف الله تعالى
بالكلام هذا أزلي، فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية والله ربي لم يزل متكلما،
يعني لا نصف بالقدم لكن نصف بالأزلية. نعم،
فالله لم يزل متكلما وكلامه سبحانه وتعالى أزلي من حيث النوع، أما من حيث الآحاد فإنه متعلق بمشيئته وليس أزليا. والفرق بينهما ظاهر، فالله لم يزل يتكلم ولكن أحد كلامه ليست أزلية. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمراد لله متجدد، فالله تعالى يريد مثلا أن ينزل المطر فينزل ويريد فينزل، ويريد أن تنبت الأرض فتنبت، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذن فالقول يحدث بعد الإرادة، فتكون آحاد الكلام حادثة ليست أزلية، لكن الأصل في الكلام أنه أزلي، فإن الله تعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما أيضا، كلامه لا ينفد. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والحاصل أن كلام الله من حيث الأصل أزلي، لم يزل الله عز وجل ولا يزال متكلما، أما من حيث الآحاد فهو حادث يتعلق بمشيئته سبحانه، متى شاء تكلم بما شاء.
نعم، وعبارة العلماء قديم لو حادث الآحاد الذي استعملها أهل العلم، فيقال قديم إنه لبيان أن من جهة الأصل أي الكلام من جهة أصله فهو أزلي، وهذا معنى قديم النوع، قديم النوع، لكن لا يقال قديم فقط، إنما يقال قديم النوع حادث الأحاد أو أزلي باعتبار أصله، حادث باعتبار أحاده. ولهذا العلماء يقولون بأن الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار الأصل أي لا يزال موصوفا منه متكلم، ومن جهة الأحاد فهي فعلية لأنها متعلقة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال: أعيى الورى بالنص يا عليم. أعيى بمعنى أعجز.
عرفنا المبحث هذا يا إخوان فيما يتعلق بالقرآن الكريم، من جهة كونه مكتوبا، من جهة كونه أن الله تكلم به، وعرفنا أن من جهة كونه مكتوبا ففي اللوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وعلى هذا السلف. ومن جهة أن الله تكلم به فهذا أشار إليه قول الله عز وجل: ما يأتي من ذكر ربي محدث إلا استمعهم يلعبون، أي تكلم الله سبحانه وتعالى به حال نزول جبريل، وسمعه جبريل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محدث في إنزاله. المعتزلة أخذوا كلمة محدث أيضا وقالوا يعني مخلوق، يعني مخلوق، لكن محدث محدث في الإنزال، أن الله سبحانه وتعالى تكلم به. طيب، ده بالنسبة للقرآن. من جهة الإنزال، نزول القرآن، هل نزل إلى بيت العزة جملة واحدة في السماء الدنيا وبعد ذلك نزل منجما مفرقا، أو لم ينزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا وإنما نزل مفرقا منجما على رسول الله؟ والمراد بالإنزال ابتداء الإنزال في قول الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبينا أن الراجح وما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، بالنسبة لصفة الكلام أعرفنا أن صفة الكلام هذه من الصفات الذاتية الفعلية، من جهة أصل الكلام هذا أزلي، من جهة أحاده أحاد الكلام هذا متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، تكلم بما شاء متى شاء. نعم.
قال: أعيى الورى بالنص يا عليم. أعيى بمعنى أعجز، والورى أي الخلق، فلم يأتي الخلق بمثل هذا القرآن. قال الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فعجز العرب وهم أهل البلاغة عن أن يأتوا بمثل القرآن فهذا فعجز العرب وهم أهل البلاغة عن أن يأتوا بمثل هذا بمثل القرآن فهذا دليل على أن هذا القرآن كلام الله، لأنه لو كان كلام المخلوق لأمكن للمخلوق أن يأتي بمثله.
وأي مخلوق أهل فصاحة وبيان وبلاغة، فهم أفصح الناس، فتحداهم الله عز وجل من جنس ما مهروا فيه. ولهذا كان الواحد إذا سمع القرآن أذعن وعلم أن هذا ليس كلام محمد، ولو كان هذا كلاما مخلوقا أو كلام مخلوق لا أتوا بمثله، ولكنهم غلطوا أنفسهم لما قالوا بأن هذا قول البشر. نعم.
فلما عجز المخلوقون عن أن يأتوا بمثله علم أنه صفة من صفات الله التي لا تماثلها صفات المخلوقين. وقوله بالنص، النص هو ما ذكرناه من الآيات السابقة.
وأعيى الورى أن يأتوا بمثله حتى ولو اجتمعوا، حتى ولو انضم إليهم الجن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. ومن أراد أن يتصور ذلك فليعلم أن القرآن كلامه، وأن كلامه صفة له سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يمكن أن يماثل صفات الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون كلام أحد ككلام الله، كما لا يمكن أن تكون قدرة أحد كقدرة الله، قوة أحد كقوة الله، علم أحد كعلم الله، لا يمكن أن يكون هذا. فكذلك كلام لا يمكن أن يكون كلام أحد ككلام الله ولو اجتمعت الخليقة كله. طيب، قد يقول قائل لكن معقول العرب ما يستطيعون؟ لعل الله صرفهم وهم يقدرون. نقول هذا كلام أهل البدع، أنهم قالوا بأن الله أعجز هؤلاء بالصرفة، وأنه صرفهم أن يأتوا بمثل، وإلا هم في أنفسهم قادرون لكن الله صرفهم. نقول هذا رد لآيات القرآن، ولو كان أن الله صرفهم وهم يقدرون على ذلك لما كان للتحدي معنى، لما كان للتحدي معنى، بل إنهم عاجزون في قدرتهم أن يأتوا مثل هذا، لا أنهم مصروفون ولكنهم عاجزون. نعم.
وقوله يا عليم،
ولهذا لما قال مسيلمة ما قال من اختراع بعض الآيات، وقد سمعه عمرو بن العاص هذا في الجاهلية قبل أن يسلم، فقال له إنك لا تعلم، إني لا أعلم أنك كاذب. نحن عرب أهل صنعة، عمرو بن العاص ما يضحك عليه بكلام بشر ويقال هذا كذا. نعم.
وقوله يا عليم يعني يا ذا العلم، كأنه يقول اعلم أنه أعيى الورى بالنص.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وإعجاز القرآن في ألفاظه وفي نظمه وفي إخباره بالغيوب، ولهذا الله قال عز وجل عن هؤلاء: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين الذي يعلمه أعجمي. ثم لو كان هذا قول البشر ما منعكم أن تأتوا بمثله؟ ألستم بشرا؟ فلتأتوا بمثله. ثم إن التحدي ليس بأن تأتي بمثل القرآن كله، يعني تأتي بمثل القرآن كله حتى يقال ممكن أن أتي بصورة أو بعشر صور، لكن الذي لا أقدر عليه أن أتي بمثل هذا القرآن كله. نقول التحدي ورد بجميع الصفات أو الأوجه، فأتوا بعشر صور مثله، فأتوا بصورة، فأتوا بمثله، ولا بصورة إن أعطيناك الكوثر. والعرب ما استطاعوا أن يأتوا مثل هذا للأسف الشديد. يوجد على النت هذا الشبكة يوجد ناس يعبثون ويكتبون صورا، ولا شك أن من فعل هذا كافر، من فعل هذا كافر، ومن كتب هذا كافر. وتداول هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تفضي إلى الكفر والعياذ بالله. ما يجوز تداول هذا ولا نقل هذا، وقد يكون على وجه السخرية والاستهزاء، يقول سورة الخمر، سورة ما أدري إيه. والله عز وجل قال: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزئ بالقرآن هذا كافر والعياذ بالله، فلا يجوز تداول هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسألكم السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: محدث حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علم الله ما لم لما علمه الله ما لم يكن يعلم. قال: فهل يصح بناء على هذا الأثر أن نقول هو محدث بالنسبة للعباد لا باعتبار أنه مكتوب في اللوح المحفوظ وكذلك لسياق الآية؟
أولا جيد يا حسام أنك أرسلت لي كلام أبي عبيد نفسه، هذا كما نقول اختصار، ما يتوحد يقول أبو عبيد ذكر كذا ويتكلم، إنما ينقل الواحد عبارة العالم حتى تقف عند عبارة العالم. والعبارة التي قالها أبو عبيد القاسم هي التي ذكرها العلماء كما ذكرها المفسرون ولا إشكال. فهذا محدث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني أنه ما نزل عليهم قبل ذلك، إنما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فمحدث باعتبار أن الله تكلم به وقت هذا النزول، محدث باعتبار إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو، هذا اللي احنا نتكلم فيه من ساعة. نعم، أعد كلام أبي عبيد.
يقول: محدث حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علمه الله ما لم يكن يعلم.
نعم، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسألكم السؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما المقصود بكلمات الله التامات؟
كلمات الله عز وجل التامات التي هي الكلمات الشرعية، وبكلام الله عموما والكونية، فالمراد بذلك الكلمات التي يستعيذ بها الإنسان. فأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، العلماء قالوا الكونية والشرعية، يستعيذ بصفة الكلام يعني لله عز وجل. ولهذا قالوا، ويدخل في ذلك القرآن، تستعيذ بكلمات الله التامات، فإن القرآن تام من جهة الأخبار، تام من جهة الأحكام، فتام لا نقص فيه. تستعيذ بالله عز وجل بهذا القرآن، تستعيذ بهذا القرآن بصفة الكلام، وبهذا القرآن تستعيذ من شر ما خلق. واستدل العلماء بهذه الآية على أن القرآن ليس بمخلوق، إذ لو كان مخلوقا لما صحت الاستعادة بالمخلوق، فهو كلام الله عز وجل الذي هو صفة له. فأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تستعيذ بالله عز وجل بالقرآن، تستعيذ بهذا القرآن من شر ما خلق، تستعيذ بكلام الله عز وجل الذي هو الشرعي صفة الكلام. نعم.
قال المؤلف رحمه
قولك أعوذ بعزة الله، أعوذ بعزة الله، أعوذ بكلام الله. نعم، التام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وليس في طوق الورى بمعنى طاقة الورى، والورى الخلق، وقوله ليس في طوق الورى من أصله فيه إشارة إلى رد قول من يقول إن الورى لا يستطيعون مثله بالصرفة، يعني أن الله صرفهم عن أن يأتوا بمثله، أما في الأصل فإنهم قادرون على أن يأتوا بمثله.
نعم،
ولا شك أن هذا
يعني
القول
كما قلنا من قبل، هذا الذين قالوا هذا الكلام أنهم يقدرون في الأصل لكن الله صرفه، فهو يرد عليهم ليس في طوق الورى من أصله، ليس عندهم أصلا قدرة على أن يأتوا مثل، لا أنهم يقدرون في الأصل لكن الله صرفه. نعم.
ولا شك أن هذا القول قول باطل، وذلك لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وإذا كانت جميع صفات الله لا يمكن أن يتصف بمثلها المخلوق، فكذلك الكلام لا يمكن أن يأتي بمثله المخلوق، وليس ذلك لأن الله صرفهم عن معارضته، بل لأنهم عاجزون من أصله لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن.
لأنهم عاجزون من أصلهم فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. نعم.
من أصلهم.
نعم.
وعلى فرض أن الله صرفهم، فإن صرف الله عن معارضة
فإن صرف الله عن معارضته دليل على أن القرآن حق.
فإن صرف الله عن معارضته دليل على أن القرآن حق، وإلا لسلط الله عليه من يعارضه، لكن هذا القول كما مر ضعيف. والذين أنكروه وقالوا إن إعجاز القرآن ليس بالصرفة قالوا لأنه لو كان بالصرفة لكان في استطاعة الخلق أن يأتوا بمثله، فلا يكون آية، ولكن يرد عليهم في ذلك بأن القرآن لو يرد عليهم في ذلك بأن القرآن لو كان آية بالصرفة كان آية من وجه آخر، وهو أن الله لم يسلطهم على معارضته بل منعهم. لكننا قلنا من الأصل إن هذا القول ضعيف، والصحيح الذي لا شك فيه أن الخلق عاجزون عن معارضة القرآن وأن يأتوا بمثله.
بل هذا القول باطل كما أشار الشيخ أولا، قال هذا باطل ولا يقال هذا ضعيف، فالضعيف هذا محتمل، الضعيف غير الباطل. الشيخ قال قبله ولا شك أن هذا القول قول باطل. نعم. ليه يا أخواني؟ لأنه أصلا يصرف معنى التحدي، يرد معنى التحدي، إذ كيف يصرفهم الله ثم يتحداهم؟ فهذا قول باطل وليس قولا ضعيفا. نعم.
لا لأنهم صرفوا عن ذلك ومنعوا منه قدرا، ولكن لأنهم عاجزون من الأصل، لأن القرآن كلام الله صفته، وصفات الله لا يمكن أن يشابهها صفات.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله أن يستطيعوا سورة من مثله، قال بعض العلماء رحمهم الله بل أن يستطيعوا آية من مثله، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة.
لماذا قال بعض العلماء ولا آية ليس سورة ولا آية؟ لأن المراد بكلمة سورة بكلمة سور بكلمة ليس أنهم يمكن أن يأتوا بأقل من ذلك، أو أن التحدي يقع أو أن التحدي لا يكون في أقل من ذلك، إنما هذا قطع للطمع أن يأتوا مثل هذا القرآن، فجاء بمثله وجاء بعشر صور وجاء بسورة، ثم قول الله عز وجل بمثله عام يشمل الآية ويشمل الصورة ويشمل كل شيء. نعم.
وقالوا إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة وجوه أن يأتوا بمثله،
وقد جاء في القرآن فأتوا بصورة مثله، وقال فأتوا بصورة من مثله. قال بعض العلماء كابن جماعة وكذا بأن إذا عاد إلى مثله الأمر إلى مثله فتوصل مثله، أي مثل محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم تقولون هو افترى، أم يقولون افتراه؟ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما، بل أم يقولون افترى عليه كذبا في سورة يونس، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله فأتوا بصورة مثله. هم قالوا محمد افترى، طيب هاتوا بصورة مثله، مثل ما افترى افتروا أنتم أو هاتوا أنتم، فيعود على النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله عز وجل فاتوا بصورة من مثله، أي من مثل القرآن، فيعود الضمير على القرآن، ولما كان القرآن صورا فأتوا بصورة من مثله، من مثل صور القرآن. وأما مثله أي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم طارة كذبوا النبي وطارة كذبوا بهذا القرآن. نعم.
وقالوا إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة وجوه أن يأتوا بمثل القرآن كله، أو بعشر سور منه، أو بسورة، أو بحديث، والحديث يشمل ما دون السورة. فبالقرآن كله في قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وبعشر سور في قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وبسورة في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وبما دون السورة في قوله تعالى
ولهذا هنا شوف الضمير من مثله أدعائد على القرآن من هذا التبعيد من مثل سور القرآن. ليه؟ لأن الكلام هنا متوجه إلى ماذا؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، مما نزلنا على عبدنا، فالكلام متعلق بليه؟ بالقرآن نفسه. فلهذا قال تعالى فأتوا بسورة من مثله، من مثل هذا القرآن. يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، لأنه هنا التكذيب لمين؟ للرسول، يقولون افتراه. طيب طالما هو افتراه لما لا تأتون مثله بهذا المفترى؟ نعم.
وبما دون السورة في قوله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وخلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله أننا
ثم كما قلنا المراد هنا ليس هو تقييد هذه الأشياء لذاتها، وإنما المراد انقطاع الطمع أن يأتوا بشيء من مثل القرآن، لا بصورة ولا بعشر ولا لا بمثله ولا بعشر صورة ولا بصورة، ليس معناه أن يكون أقل، لا، فهذا لا يؤخذ فيه بالمفهوم وأنها أنهم يمكن أن يأتوا بأقل من الصورة، لا، لا يأتون بشيء، لا آية ولا أقل من صورة ولا يأتون بشيء من هذا. نعم.
وخلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله أننا نؤمن بأن ما نزل به جبريل من عند الله كلام الله عز وجل، لكن القول بأنه قديم ليس بصحيح، ولا يجوز أن نقول به لأنه مخالف للقرآن. ثم إننا نؤمن بأنها
سبق الكلام حول هذه المسألة. نعم.
ثم إننا نؤمن بأن هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي
به، يعني على كل الأحوال ما نقول القرآن قديم، ما نقول هذا. نعم.
ثم إننا نؤمن بأن هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله من الأصل، لأنه صفة الله، وصفة الله لا يمكن أن يتصف بها المخلوق، وليس ذلك لأن المخلوق يمكن أن يقول مثله لكنه صرف، بل لأن المخلوقين عاجزون عن أن يأتوا بمثله. ونؤمن بأنه غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لم يكن صفة من صفاته، ولو جاز أن يكون مخلوقا لكان الخلق من صفات الله، ولكنت أنا وأنت صفة من صفات الله، والشمس صفة من صفات الله، والقمر صفة من صفات الله، وهكذا. ومعلوم أن هذا منكر ولم يقل به أحد، فلم يقل أحد إننا صفات الله إلا من قال بوحدة الوجود، وهؤلاء معروف أنهم ملحدون. إذن فهو غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، ولو جاز أن نسمي القرآن صفة من صفات الله ومخلوقا لجاز أن نسمي كل مخلوق بأنه صفة من صفات الله. يقول العلماء منه بدأ، منه أي من الله بدأ، فلم يبتدئه أحد قبله، وإذا كان منه بدأ فهو كلامه يرجع إليه. فإن قال قائل أليس الله يقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر فنسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لقلنا إن الله تعالى نسبه إلى محمد لأنه مبلغ، والدليل على هذا أن الله نسبه في آية أخرى إلى جبريل. ومعلوم أن الكلام الواحد لا يصدر من متكلمين، فإذا نسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل فباعتبار أنهما قاما بتبليغه، جبريل بلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الأمة، ثم إليه يعود، ومعنى إليه يعود على وجهين. الوجه الأول إليه يعود وصفا فلا يوصف به غيره،
أي أنه كلام سبحانه وتعالى ليس كلام غيره، ليس مخلوقا في الهوى أو ما خلق في شجرة أو في كذا. نعم. وليس هو تعبير جبريل أو حكاية جبريل. نعم.
والوجه الثاني إليه يعود في آخر الزمان، حيث جاء في الآثار أن هذا القرآن ينزع من صدور الناس ومن بطون المصاحف حتى يصبح الناس وليس بين أيديهم قرآن، وليس في صدورهم قرآن، كما أن الكعبة تهدم وتمحى من الأرض وذلك.
قال في الحاشية لما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لينزعن القرآن من بين ظهوركم يسري عليه ليلا أو يسر عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة كما في مجمع الزوائد. وقال ابن حجر سنده صحيح لكنه موقوف، هذا في الفتح، وقد صح مرفوعا نحوه من حديث حذيفة، رواه ابن ماجه وقوى إسناده الحافظ في الفتح. نعم.
وذلك فيما إذا أعرض الناس عن ذلك القرآن إعراضا كليا فإن الله تعالى يغار على كلامه أن يبقى بين أناس معرضين عنه إعراضا كليا. والكعبة أيضا لا يسلط الله عليها أحدا إلا إذا لم يقم أهلها بما يجب لها من التعظيم، فإن الله يسلط عليها الرجل الحبشي فينقضها حجرا حجرا حتى تلقى في البحر، نسأل الله العافية.
نعم، كما جاء في الصحيح من البخاري. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم
عرض
ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يحتمل وجهين. الوجه الأول: ولسنا نقول ربنا جوهرا أو عرضا أو جسما، يعني لا نقول ذلك بكل بل نسكت، وهذا الوجه صحيح، يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن الله جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك لأنه لم يرد في القرآن ولا السنة إثبات ذلك ولا نفيه. والمعتمد في صفات الله هو الكتاب والسنة، فإذا لم يرد فيهما إثبات ولا نفي وجب علينا ألا نقول بالإثبات ولا بالنفي. الوجه الثاني لكلام المؤلف
يقول: وهذا الوجه الصحيح، لأنه ليس لنا أن نقول أنه جوهر ولا أن نقول أنه ليس بجوهر. هذا الوجه صحيح من جهة المعنى، لكن اللفظ ليس بصحيح، فلا نسلك للمصنف من جهة اللفظ، لكن نقول يحتمل من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ فلا يعبر عن هذا لا بالنفي ولا بالإثبات. هذا يدخل في القاعدة المعروفة التي مرت معنا كثيرا، أن الألفاظ التي لم يرد النص بنفيها ولا بإثباتها فهذه لا تثبت ولا تنفى، أما من جهة المعنى نستفصل. فالشيخ يقول هنا: الوجه الأول ولسنا نقول ربنا جوهر أو عرض أو جسم، يعني لا نقول بذلك بل نسكت، لا نقول بذلك بل نسكت. وهذا الوجه صحيح، يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن الله جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك لأنه لم يرد في القرآن. طبعا هو ما قال ذلك، هو قال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، ما قال لسنا نقول. هو يصف الرب هنا بالنفي فيقول وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، فنقول هذا الكلام من المصنف خطأ. ما وجه الخطأ؟ أنه نفى شيئا لم يرد في النص نفيه. طيب يعني نثبته ولا نثبته؟ من جهة اللفظ لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي. أما من جهة المعنى لو أنه يقصد أننا لا نثبت ولا ننفي فكما قلنا لا إشكال، القاعدة صحيحة، لكن التعبير عن القاعدة بهذا هذا ليس بصحيح، ثم هذا ليس بظاهر كلامه، هو يعتقد ذلك. لكن نقول ماذا؟ من أين أتت هذه الألفاظ إلى هؤلاء العلماء مع أنهم ينصرون مذهب السلف؟ وليس هذا من كلام السلف المتقدمين، ما تكلم بأحمد ولا تكلم بإسحاق ولا تكلم بالشافعي ولا تكلم بمالك. نقول يا أخواني قد يقع الجهل بتعبيرات السلف في بعض الأمور بل وبمنهج السلف في بعض المسائل لعدم وجود من ينصر المذهب هذا في المكان هذا، أو عدم وجود كتب السلف في المكان هذا، أو غير ذلك من هذه الأشياء. لأن مسألة ظهور هذا المنهج أو خفاء أو وجود كتبه أو عدم وجودها، تعرفون هذه مخطوطات يا أخواني قد توجد وقد لا توجد، خصوصا في العصور الأولى هذه، نعم المنهج واضح، الفاظ واضحة، كل هذا باعتبار الناس عموما، أما باعتبار أحد الناس، باعتبار بعض الأماكن، قد يخفى هذا وقد لا يخفى. يعني أنت الآن كسلفي ما تقول هذه الكلمات، أنت القاعدة عندك معروفة مضبوطة، وقد تكون دون هؤلاء في العلم، أنت دون ابن حجر ودون النووي في العلم وكذا والبيهقي وإلى آخره، ومع ذلك أنت تقول، أنت تنتقد البيهقي وتنتقد ابن حجر، هذا كيف؟ لأن وصلك العلم السهل الواضح فاستطعت أن تميز، لكن قدرك في العلم دون قدر هؤلاء، لكن التفاوت حصل باعتبار إيه؟ ما وصلك، ما وصلك. يعني لو ما كان مثلا عندنا في مثلا في مصر من يدرس المنهج مثلا السلفي، أو من قام بإيجاد هذا المنهج السلفي مثلا في العصر الحديث هذا من الشيخ حامد فاقي والشيخ الراس وكذا، ثم سهولة طباعة الكتب وانتشارها في العالم الإسلامي وغير ذلك، لكنا على مذهب مين؟ مذهب المدارس، بأن الكلام كلام نفسي، وبأن يد الله يعني قدرته، لأنه هذا المتاح. ولهذا تجد أكثر هؤلاء الذين يدرسون هذا الكلام ها يعتقدون أن الدين، أول ما تأتي أن تتكلم بكلامك أنت يستغربون هذا جدا، لأنه أول مرة يتكلمون بهذا، ثم إنهم قد أخذوا حصانة ضد كلامك أن هذا كلام المجسمة. لو لقيت رجلا يقول بأن الله مستوى على العرش حقيقة إعلان مجسم، أن له يدين حقيقيتين إعلان مجسم، فأول ما يسمع كل بس هؤلاء الذين سماهم لنا مشايخنا فاحذروه. إذا مسألة الخفاء والظهور مسائل نسبية. هل نحن نعلم يا إخواني كنا نعلم من قبل ما نعلمه اليوم؟ أبدا. نفس الشيخ معنا مثال مضى، الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ماذا كان يقول في القرآن باعتبار وجوده في اللوح المحفوظ، وإلى ماذا صار يقول؟ طب كلام شيخ الإسلام كان موجود لكن الشيخ ما طلع، ولعل هذا قبل كثير من كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، عرفته الأمة بتوسع بعد هذا الجمع الموفق الذي وفق الله إليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه، لما طاف الدنيا ليجمع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام، ومع ذلك بعد موته خرج تتمة لمجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمثل هذا قد يخفى على الإنسان، قد يعلم قد لا يعلم إلى آخر ذلك. وهناك كتب فقدت، يعني ممكن عالم كما يقول البعض في مسألة يعني كروية الأرض وكذا، يقول ما ينقل هذا إلا ابن المنادى، ولا يعرف له هذا، ما الإسناد إلا ابن المنادى، ما الإسناد، وما إسناد كذا إلى كذا، وفين الكتب؟ وشيخ الإسلام يبين أن ويترجم المنادى بأن له المصنفات الكثيرة النافعة، لكن لا تجد من المصنفات هذه، قد يوجد الإنسان مصنفات الكتب ولا تصل، قد توجد هذه الأسانيد. تعلمون أن أعداء الإسلام لما تسلطوا على بلاد المسلمين كان أهم شيء عندهم هو إخوان إغراق هذه الكتب ورمي هذه الكتب، لأن هذا تراث أمة، تراث أمة. ثم كذلك تسلط أهل البدع في بعض الأماكن فينتشر مذهبهم، وقد يخفى على الإنسان، الصحابة خفيت عليهم أشياء قليلة، كيف بمن دون الصحابة؟ تقول يعني كيف الإنسان يفتي بربا الفضل وكذا، خفي على ابن عباس، ما وصلوا الحديث، وأنت ما وصلك الكتاب، والثالث ما وصلوا العالم، فيكون رجلا سنيا يدعو إلى السنة والأثر ويرفع ذلك، ولكن تخفى عليه العبار. ولازال أقول إلى اليوم أهل العلم قد يتفتون، قد يتكلم الشيخ ربيع بكلمة ويتراجع عنها وهي خلاف منهج السلف مثلا، قد يتكلم الشيخ الفوزان، قد يتكلم الشيخ العثيمين، ومر معنا أيضا كلام الشيخ العثيمين لما كان يتكلم عن المعية وكذا وانتقاد العلماء له، ومنهج السلف موجود. الذين ردوا على ابن عثيمين ردوا به أليس بكلام السلف؟ والشيخ العثيمين له اطلاع واسع على كلام السلف. قد يخفى على الإنسان اللفظة العبارة، خصوصا مع الانتشار لمذاهب أهل البدع في بعض الأقطار. يا أخوان، المذهب الأشعري غزا في المغرب وهذا، وانتقل عن طريق ماذا؟ أمراء وقوى. صلاح الدين الأيوبي، ورجل يريد خدمة الإسلام، ورجل ورجل إلى آخر ذلك كما جاء في ترجمة جهاده، لكن نشأ على مذهب الأشعري، معلمه أشعري، فصار ينصر هذا على إن هذا السنة. من هنا قال السلف ماذا يا إخواني؟ من فضل الله عز وجل على الغلام أو الأعجمي أن يوفق لصاحب سنة، يختصر لك الطريق. ونحن جميعا نقول لولا العلماء واطلاعنا إخواني وسماعنا العلماء ما لكنا على أي منهج من هذه المناهج. ما المانع أن تكون خارجيا؟ ما المانع أن تكون مرجئيا؟ ما المانع أن تكون أشعريا؟ ما المانع أن تكون معتزليا؟ لو أن الذي علمك والتقطك أولا هو واحد من هؤلاء ولم تسمع خلافه، بل سمعت عن خلافه سماعا مشوشا، هذا يستوجب إيه أخوان؟ يستوجب رحمة الخلق والمزيد الإعذار والبيان والبلاغ، وأن الإنسان يصبر على بلاغ الناس خصوصا في أزمنة الغربة لما فيها كثرة علماء. هذه وحيلة. الأمر الثاني النظر إلى العالم الذي يعمد ويحرص وليس له قضايا يتبع فيها هواه، بل ينصر السنة في كل موضع يعرفه وقد خفيت عليه أشياء، وبين آخر إما أن يؤصل وإما أنه صاحب هوى يتبع هوى، طارة يتبع السلفية لا لنصرتها بل لهوى، وطارة يخالف السلفية لهوى. إنما أن يخطئ الإنسان وهو ينصر السنة، ما يقول أنا قصدي، لا، قصده وعمله. لما تطالع كلام ابن حجر أو كلام النووي أو البيهقي أو كذا أو الطحاوي أو وكتب هؤلاء يا إخواني، مشكل الآثار ومعاني الآثار للطحاوي بحر يا إخوان، آثار والقول بها ورفع السنة والتحاكم إلى الكتاب والسنة بفهم العلماء، لكن خفيت عليه أشياء بحسب ما وصل إليه، بحسب ما وصل إليه. قوم تبحروا في العلم لكن خفيت عليهم أشياء، لكن يبقى في النهاية إيه؟ هناك فرق بين الاعتذار للعالم والاعتذار للمنهج من أجل العالم. في فرق بين الاعتذار للعالم نقول هذه زلة وكذا وكذا، وبين الاعتذار للمنهج. أنا ما أعتذر من أجل العالم، بقول هذه العبارة إذا تكلم بها السلفي وإن تكلم بها الخلفي، لا، لو لها وجه عند السلف وتكلم بها السلف على مراد معين انقل قال السلف كيت وكيت وكيت ومرضوم كذا وكذا، لكن تعتذر للمنهج من اجل عالم، لا، انما تنقي المنهج مما لصق به. اقول انتبه، تنقي المنهج مما لصق به من زلات العلماء، بل أقول تنقي المنهج من هذه الزلات، لا سيما زلة العالم، لا سيما زلة العالم. زلة العالم في العلم أقولها وناقشوني، زلة العالم في العلم ولو كان أعلم الناس بالسلفية والسنية، زلته ينبغي أن تشهر وأن تبين وأن يطار بها في الآفاق ويقال أخطأ الشافعي أخطأ أحمد أخطأ فلان أو علان فضلا عمن دونه. لماذا؟ تشهيرا بهم؟ لا، وإنما تحذيرا من أن يقتدى بهم. ليه؟ لأنهم محل الاقتداء. أن يتكلم هشام بكلمة خطأ، أن يتكلم العثيمين بكلمة خطأ، أن يتكلم أحمد بكلمة خطأ، هشام من الذي يتبعه؟ قوم محصورون هم الذين يستمعون إليه، فخطأه في قوم محدودين، لكن خطأ العثيمين هذا من الذي يستمع العثيمين؟ الناس على وجه الأرض يستمعون للشيخ. ولهذا قالوا زلة العالم زلة العالم، لأنه متبع. يبقى على قدر ما يكون العالم متبعا على قدر ما تكون زلته ماذا؟ منتشرة. من هنا يكون إظهار هذه الزلة وتنقية المنهج من زلته آكد. طيب، واحد يأتي يقول لا 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 يا شيخ، هذا تشهير بالعالم، وأنت تعلم المغرضون يأتون ويأخذون هذه الكلمة ويقولون وما أدري إيه. نقول أسكت، لا شيخ لك، أسكت، لا قاعدة لك، بل إن العالم يفرح بهذا. لقد كان بعض السلف إذا أخطأ بفتوى ولا يعلم صاحبها يستأجر من ينادي في الناس. أنت على خلاف منهج العالم. الأمر الثاني، نظرت إلى العالم ولم تنظر إلى انتشار الزلة في الآفاق. الأمر الثالث، أن مفسدتك التي تريد أن تضرأها فلن تضرأ ولو لم يكن للعالم زلة. فالمغرض الذي سيستغل هذا في الطعن في العالم هو طاعن في العالم من غير ذلك. إذا هذا حاصل حاصل، اللي يقول لا لا بس هذا يستغله المغرضون في الطعن في الشيخ الألباني. المغرضون انتظروك، المغرضون مغرضون يطعنون فيه قبل وبعد، يطعنون في أحمد قبل وبعد. ومن من المجسمة إلا أهل السنة؟ طعن فيه لأنك نشرت زلتهم؟ لا، لأنك نشرت منهجهم. فالمنهج هو محل الانتقاد. ثم إن العالم لا يبالي. إذن فيكون بيان ذلك ونشر ذلك تنقية للمنهج، فيقال هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام رده السلف، هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام، ولكن تعتذر العالم من أنه ما وصله الحق، ما وصله الحق. والإنسان إذا ما وصله الحق وقال وأفرغ وسع في التعرف على الحق وقال بمقتضى ما وصل، فإنه يكون معذورا إن شاء الله، ولا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية. نعم.
الوجه الثاني لكلام المؤلف نفي الجوهر لا نفي القول به، وعلى هذا الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر، يعني أننا نقول إنه ليس بجوهر، والفرق بين الوجهين ظاهر. فقول المؤلف رحمه الله وليس ربنا بجوهر يحتمل أن المعنى لا نقول إن ربنا ليس بجوهر أو إنه جوهر، ويعني لا نقول لا هذا ولا هذا، وهذا المعنى صحيح لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ويحتمل أن يكون معنى كلامه إن الله ليس بجوهر، فحينئذ أثبت قوله وهو نفي الجوهر، يعني أن الله ليس بجوهر. أما الوجه الأول وهو نفي القول بأنه جوهر فهذا صحيح، لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر ولا أن نقول إنه ليس بجوهر. وأما الوجه الثاني،
نسخة أخو جمع مختلف عما عندنا، هذا كذا أعدنا أول وجه الثاني. يقول
الوجه الثاني لكلام المؤلف
نعم نفي الجوهري
لا نفي القول به،
ها
وعلى هذا الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر، يعني أننا نقول إنه ليس بجوهر. والفرق بين الوجهين ظاهر، فقول المؤلف رحمه الله وليس ربنا بجوهر يحتمل أن المعنى لا نقول إن ربنا ليس بجوهر أو إنه جوهر، يعني لا نقول لا هذا ولا هذا، وهذا المعنى صحيح لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ويحتمل أن يكون معنى كلامه إن الله ليس بجوهر، فحينئذ أثبت قوله وهو أثبت قوله وهو نفي الجوهر، يعني أن الله ليس بجوهر. أما الوجه الأول وهو نفي القول بأنه جوهر فهذا صحيح، لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر ولا أن نقول إنه ليس بجوهر. وأما الوجه الثاني وهو القول بأنه ليس بجوهر فهذا غير صحيح، وهو ظاهر كلام المؤلف. فالمؤلف رحمه الله يرى أنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ولا شك أن هذا النفي ليس صحيح، ليس بصحيح. ولم يقل أهل السنة بذلك، وليس هذا مذهبهم، لأنهم لا يجزمون بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل، وهذا ليس فيه دليل لا إثباتا ولا نفيا.
وهذا مختصر يعني بحيث أنه يعلق به على كلام المصنف. نعم، فيقال كلامه هنا في النفي ليس بصحيح، فمثل هذا الذي لم يرد نفيه ولا يثبته في القرآن لا يثبت في النصوص الشرعية، لا يثبت ولا ينفى. نعم، لكننا نستفصل من جهة المعاني، من جهة المعنى نستفصل، نقول ماذا تريد، ماذا تريد بنفي جوهر، بنفي عرض، بنفي جسم، ماذا تريد، ماذا تريد بالجسم والعرض والجوهر، ماذا تريد؟ نعم،
والجوهر هو ما قام بنفسه، والعرض هو ما قام بغيره، والجسم يعني ما له تمثال، يعني أنه شيء ملموس أو قائم مجسم. فالمؤلف رحمه الله
هذا باختصار في تعريف العرض والعرض، الجوهر والعرض والجسم. فالجوهر هو ما قام بنفسه، ده الجوهر، والعرض ما قام بغيره. لذا يعبرون عن الجوهر عن الذات بالجوهر، وعن الصفات بالإيه؟ بالعرض. والجسم ما له تمثال، يعني هو الشيء الملموس المجسم. نعم،
قال فالمؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدتنا أن ننفي هذه الثلاثة عن الله عز وجل، ولكن هذا ليس بصحيح وليس من مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك أن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة لم تكن معروفة عند السلف، فلا يوجد في أقوال السلف قول يقول إن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، ولا أن الله عرض ولا أنه ليس بعرض، ولا أن الله جوهر ولا أنه ليس بجوهر، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف. لكن المتكلمين لما حدثت فتنتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل بنفيها إلى نفي الصفات عن الله. فمثلا يقولون النزول لا يكون إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم، وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، إذا لا ينزل الله إلى السماء الدنيا.
النزول قالوا لو أثبتنا نزول لا يكون إلا بجسم، فلو قلنا الله ينزل حقيقة إذا هو جسم، والجسم منفي عن الله، إذا ننفي عن الله النزول، لأن النزول من شأن الأجسام. نقول نزول من شأن أجسام من؟ أنتم تصفون نزول مخلوق ولا تصفون نزول خالق. فلما قال نزول من صفات الجسم نقول أي جسم، أي نزول تتحدثون عنه الآن، نزول الله أو نزول المخلوق الذي تكيفون أنتم نزول مخلوق، أما نزول الخالق فليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم،
كذلك الاستواء على العرش حقيقة يستلزم أن يكون الله جسما، والله تعالى ليس بجسم، فإذا فننفي استواء.
هذا الاستلزام فين؟ باعتبار مخلوق ولا باعتبار خالق؟ هذا الاستلزام هذا باعتبار مخلوق ولا باعتبار خالق؟ باعتبار مخلوق. إذا أنتم مثلتم، فما عطلتم النزول ولا عطلتم الاستواء إلا لما مثلتم الله عز وجل بخلقه، فأنتم معطلة للصفات الحقيقية، وأنتم محرفة لما حرفتم هذه الصفات. نعم،
إذن فننفي استواء الله على العرش، وهكذا أتى المتكلمون بمثل هذه العبارات.
ولهذا أين الله عندكم؟ يقول نعوذ بالله، أنت بتسأل بأين؟ يحرمون عليك السؤال بأين أصلا. يعني حينما تقول الله ليس مستوى على العرش، طيب أين الله؟ هل الله عز وجل له ذات وصفات؟ يقول إيه له ذات وصفات. نقول إذن أين الله؟ طيب أين الله بذاته؟ أين الله؟ يقولون سؤالك أين الله سؤال غلط، لأنه سؤال عن مكان، والله عز وجل كان ولا مكان. يعني إيه برضو كان ولا مكان؟ يعني ليس له مكان، يعني غير موجود، ولا موجود فين؟ يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، لأن خارج العالم هذا مكان، وداخل العالم هذا مكان، لا خارج ولا داخل، إذن يكون معدوما. فالذين يقولون ها الله ليس له مكان، طيب ليس له مكان، ليس له مكان مخلوق ولا ليس له مكان مطلقا؟ ماذا تريدون؟ يعني أنتم قولوا لنا إذن أين الله؟ احنا عندنا الله في السماء، أنتم عندكم الله فين؟ ونقول الله في السماء على العرش مستو بذاته وصفات، كلامنا واضح كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، تعرج الملائكة والروح إليه، وقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه. أما أنتم أين الله؟ يقولون حرام تقول أين الله. طيب حرام والنبي قال للجارية كما عند مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي أين الله؟ قالوا شوف من هذا أتيتم أنتم يا سلفيون، ما تفهمون أنتم ما تفهمون. أين الله يعني من الله؟ عجيب. يعني أين العمان؟ طيب هي قالت في السماء، وبعضهم قال أين الله يعني أين ملكوت الله، فملكوت الله في السماء. فهؤلاء نفوا. إذن أين الله عندكم؟ لا وجود له يا أخوان. والذي يقول الله في كل مكان، فما عرفوا أين ربهم، سواء من جهمية أو من أشاعرة، لكن أهل السنة يعرفون أين الله. أين الله كما أخبر عن نفسه في السماء، أأمنتم من في السماء؟ الرحمن على العرش استوى. قال النبي ربنا الذي في السماء، إلى غير ذلك. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فمن الإيمان أن تعتقد أن الله في السماء بذاته وصفاته سبحانه. نعم.
وهكذا أتى المتكلمون بمثل هذه العبارات ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله عز وجل، وإلا فليس لهم غرض في نفي هذا أو إثباته إلا هذه المسألة. ولما كانت هذه الكلمات غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب علينا أن نتوقف، فلا ننفي أن الله جسم ولا نثبته، ولا أن الله عرض ولا نثبته، ولا أن الله جوهر ولا نثبته، بل نسكت ونستفصل في المعنى. فنقول لمن نفى أن يكون الله جسما، إن أردت بالجسم ما كان حادثا مركبا من أجزاء وأعضاء، فنحن معك في نفيك، فالله ليس بحادث ولا مركب من أعضاء وأجزاء، بحيث يجوز أن يفقد شيء منها، لكن لا ننفي الجسم، بل نقول إن الله منزه عز وجل أن يكون له أبعاض كأبعاض المخلوقين بحيث يكون جسما مركبا منها ويفقد بعضها مع بقاء الأصل وما أشبه ذلك. وإن أردت بالجسم الذات الموصوفة بالصفات اللائقة بها فهذا حق نثبته ولا يجوز لنا أن ننفيه، لكن مع ذلك لا نقول إن الله جسم حتى إن أردنا هذا المعنى، لأن لفظ الجسم لم يرد في القرآن ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، ولأن إثبات الجسم إن أثبتناه مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس، وإن نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي آخرين، إذن فلا نثبته ولا ننفيه. وهذه هي العقيدة السليمة.
والإثبات والنفي ليس راجع إلى يعني المعنى الباطن ممكن يتسلل إلى هذا، ولكن لا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود النص، إنما لو ورد به النص فإننا نقول به ولو أن البعض فهم من هذا الفهم الباطل. نعم.
وهذه هي العقيدة السليمة، أن لا نثبت باللفظ أن الله جسم أو ليس بجسم بل نسكت، فما دام الله قد سكت عن سكت عنه ورسوله سكت عنه والصحابة سكتوا عنه فنسكت، فلا نثبت ولا ننفي، لكن نؤمن بأن لله ذاتا موصوفة بالصفات اللائقة بها، وأن الله تعالى يقبض ويبسط ويأخذ بيمينه الصدقة ويربيها وينزل ويأتي، فيجب علينا أن نؤمن بهذا وما وراء ذلك فلا نتعرض له.
ولهذا قال هؤلاء يا أخواني في هذا الباب عبارتهم المشهورة: تعالى الله عن الأعراض والأغراض والأبعاض. تعالى الله عن الأعراض، الصفات هذه الحادثة يقولون هذه حديث، والأغراض أن الله يفعل الحكمة ويشاء لحكمة وكذا ينفون الحكمة بل ليفعلوا بمجرد مشيئة، والأبعاض يريدون الصفات الخبرية، الله ما له وجه ما له يدان ما له قدمان وهكذا. فتعالى الله عن الأعراض الصفات والأبعاض الخبرية هذه والأغراض الحكمة، ونحن نقول تعالى الله عما يقول هؤلاء جميعا علوا كبيرا. نعم.
قوله تعالى ذو العلا، تعالى أي ترفع عن كل ما يليق به ترفعا،
ما لا يليق ترفع عن نعم. كل ما لا يليق
أي ترفع عن كل ما لا يليق به ترفعا معنويا، وترفع بذاته ترفعا حسيا، فهو سبحانه وتعالى متعال حسا ووصفا عن كل نقص. قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وقوله سبحانه أي تنزيها.
هذا استدلال طيب، رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش، هذا إشارة إلى الترفع المعنوي والترفع الحسي. نعم.
وقوله سبحانه أي تنزيها له عن أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، وهذا التنزيه ينبغي التنزه منه لا الاتصاف به.
أي نعم،
لأنه كما سبق لا يجوز.
طيب يعني لو قلنا أيضا نقول تنزيها له عن أن يكون جسما كالأجسام أو جوهرا أو عرضا كالمخلوقين. نعم،
لأنه كما سبق لا يجوز لنا أن نثبت ولا أن ننفي، ونفينا ذلك عن الله والدعاء أن ذلك تنزيه خطأ. فقول المؤلف سبحانه أي تنزيها له عن أن يوصف بهذه الصفات، فالتنزيه أن ينزه الله عما يليق به، لا أن يؤتى بألفاظ مجملة وينزه الله عنها.
نعم.
ثم قال قد استوى كما ورد من غير كيف.
نقف عند قد استوى، نقف عند قد استوى، هذا ندخل في مبحث الاستواء، وهذا يدل أن المصنف ليس على طريقة الأشاعرة، وإن وقع منه موافق في بعض الألفاظ. ما ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.